حرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم فقرتنا الحوارية هتكون فقرة هامة جدا هتكون بعنوان إن شاء الله حقيقة دور النائب في البرلمان هتكون مع 4 من نوابنا من نواب التيار الإسلامي اللي بفضل الله عز وجل يعني تم نجاحهم واستلموا بطاقات العضوية في مجلس الشعب مع الأستاذ أيمن صادق عن دايرة إمبابة من حزب الحرية والعدالة والأستاذ خالد الأزهري قائمة الحرية والعدالة أيضا جيزة 4 والأستاذ نزار غراب قائمة حزب النور دايرة إمبابة والدكتور أكرم الشاعر الذي يعني تفوق على جورج إسحاق في بورسعيد وهو معروف من الحرية والعدالة فتابعونا الموضوع مهم جدا إن شاء الله قبل ما أبدأ الموضوع عندنا بيان مجلس شورى العلماء البيان 14 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد إنه في يوم السبت الموافق 28 من شهر الله المحرم لعام 1433 هجريا 24 من ديسمبر لعام 2011 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اجتمع مجلس شورى العلماء وقرروا الآتي أولا يستنكر مجلس شورى العلماء ما ذكره الدكتور الرضواني ويعلن استياءه من التجاوزات غير الأخلاقية التي مست الأعراض والذمم ولا شك أن إلقاء التهم جزافا بغير بينة يعد كبيرة من الكبائر يتجاوز أمر الغيبة والبهتان والمجلس يبرئ المشايخ من كل ما ألصق بهم من التهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وقد أقسم المشايخ على كذب هذه الافتراءات ويطالب المجلس الدكتور الرضواني بإعلان الاعتذار والبراءة مما وجهه إلى المشايخ ثانيا يطالب المجلس عموم المسلمين بعدم تناقل هذه الشائعات والافتراءات أو تصديقها لقول الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وليثبت يقينهم في مشايخهم وما علموه عنهم من خير ولا يستبدلوا يقينهم بظنون المغرضين بل يصدقوا بالذب عن المشايخ وذرء الأذى عنهم فإنها قربة إلى الله تعالى ولكل من بغى نذكره بقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثالثا يدعو المجلس جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة والاختلاف وترك الحروب الكلامية في هذه الفترة العصيبة من حياة الأمة وأن نوقر علماءنا وكبراءنا ومشايخنا ونلتف حولهم درءا للفتنة ودفعا للمشاغل والمشاكل وطلبا للتمكين للدين في وجه الكفار وأعداء الدين رابعا ندعو جميع المصريين إلى العمل على استقرار أمن الوطن وسلامته ونحذر من الانسياق وراء الفتن أو المؤامرات التي يمكن أن تدبر لهذا الوطن ونناشد المجلس العسكري في الأخذ على يد العابثين ومحاكمة المتورطين ليهدأ الجميع خامسا يوجه المجلس دعوته لمن وفقهم الله في دخول مجلس الشعب أن يتقوا الله في هذا البلد وأن يتعاونوا على ما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يتجنبوا ما يفرق جمعهم ويمزق شملهم وليعلموا أن ما هم فيه يعد تكليفا وليس تشريفا قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه الموقعون على البيان فضيلة الدكتور عبد الله شاكر رئيسا فضيلة الشيخ محمد حسان نائبا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني عضوا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب عضوا فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم عضوا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي عضوا فضيلة الشيخ جمال المراكبي عضوا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي عضوا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي عضوا، وفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن المنسق والمتحدث الرسمي للمجلس. وبدورنا قناة الحكمة نؤيد كل ما جاء في هذا البيان. ننتقل إلى فقرة الأخبار، وقبل أن أنتقل إلى فقرة الأخبار أجدد الكلام حول مسألة الفيسبوك وهذا التعنت تجاه صفحات قناة الحكمة. طبعا بيحصل هو حالة من حالات الهجوم الإلكتروني الضخم على الحساب الخاص بي وبالصفحات الخاصة بنا. اليوم أرجعوا لي صفحتي الشخصية وفي أقل من 15 دقيقة كانت محذوفة مرة أخرى نتيجة هجوم إلكتروني مضاد، وسرق حسابي الشخصي اليوم أكثر من مرة. يعني أنا اليوم رجعته 3 مرات، حتى إن كل الأصدقاء وصلتهم رسائل أنا بريء منها، واللي يقول لك يطلب إنه يعمل لايك لصورة معينة كده. أنا لم أرسل لأحد أي رسائل تطلب منه لايك لأي صورة، وأرجو أن يعني إذا وصلتك رسالة مني إن كنت يعني صديقا في هذه الصفحة أن تعرف أني لست أنا الذي أرسلها، إنما هي بتبقى لحظة يسرق فيها الحساب وبأعيد بعد ذلك يعني استعادته. وسنظل يعني تقريبا لعدة أيام في هذه المناورات الإلكترونية، وغالبا سيكون قراري غلق حتى هذا الحساب الشخصي حتى نسلم من هذا الصداع ونتواصل معكم عبر الهاتف وشريط الرسائل، ولندع الفيسبوك جانبا هذه الأيام حتى يعني يهدأ أو تهدأ تلك اللجان الإلكترونية التي تتعمد محاربة كل من يخالفهم. يعني ليس بغريب أن يكون معنا في هذا الهجوم أيضا موقع زي موقع الدستور الأصلي، ولسنا متفقين معه طبعا قلبا وقالبا، لكن هو أيضا يعلن كلاما جريئا ويقول كلاما واقعيا ويلتقط الصور من مواقع الأحداث ويقدم هجوما بوجه مباشر على من يقومون بهذه الأحداث التي تمر بها البلاد. فبرضو حاولوا إسقاط هذا الموقع اليوم بحوالي 500,000 زائر مرة واحدة في خلال ساعة، أمر كان ثقيل على هذا السيرفر الخاص بهذا الموقع. وزي ما قلت لكم صفحة مؤيد الشيخ حازم أيضا تعرضت لهذا الأمر، بل صفحة البراء ابن الشيخ حازم حذفت هي أيضا. فهناك محاولات كثيرة يعني لإثنائنا وإقصائنا عن العالم الإلكتروني على هذا الفيسبوك، فنحن ممكن نتركه كله لهم ونعود إلى مواقعنا الخاصة أو حتى نكتفي بالتعامل معكم عبر الشاشة وشريط الرسائل. عندي خبر مؤسف سنبدأ به، هو مقتل الأخ محمد راضي من منطقة عين شمس برصاص البلطجية، مشهد من مشاهد الانفلات الأمني الشديد في شارع أحمد عصمت. قام مجموعة من البلطجية المأجورين بقتل هذا الشاب بنتيجة شجار قام بينهم بسبب توصيل المياه من خط العمارة اللي بيسكن فيها الأخ محمد راضي رحمه الله إلى عمارة أخرى يمتلكها أحد الجيران، وللأسف هذا الجار غير مسلم. رفض محمد هذا العمل بدون تصريح، فقام البلطجية المستأجرين بقتله بما يسمى بالخرطوش، وبعضهم ضربه بسنج وأسلحة بيضاء. يعني اجتمع عدد من الرجال على رجل واحد، وهذه طبعا من علامات الجبن والخسة. على أي حال سنشاهد هذا التقرير ثم نتحدث إلى شقيقة القتيل، نسأل الله أن يرحمه مدام عبير. تقرير لو سمحت.
جريمة ليست هي الأولى من نوعها، ولكن أكثر ما يميزها أنها اشتملت على مجموعة من المخالفات القانونية والأحقاد الدفينة، وربما للطائفية فيها نصيب وفير. مجموعة من البلطجية قتلوا الأخ محمد راضي بسبب النزاع على تركيب خط مياه من العقار الذي يسكن فيه دون تصريح، وإيصاله إلى عقار رجل آخر يدعى مفدي. قام المقاوم مفدي الجار النصراني لمحمد باستئجار مجموعة من البلطجية في محاولة منه لجعلهم مع الأخ محمد وجها لوجه كي يستريح من محمد الذي منعه كثيرا من رفع دورا آخر على عمارته بدون ترخيص، ومنعه من أخذ خط مياه بدون إذن من الجهة المسؤولة، فقاموا بقتله بطلق ناري بعد أن استدرجوه إلى مقهى أمام بيته حتى يستريح صاحب العقار بيتر والمقاول مفدي منه. كل هذا في غياب الأمن.
يوم الواقعة ديت اللي حصلت كان واحد طلع بيقوله فيها شيخ محمد ماسورة مية سرقينها من عندنا، وإحنا أساساً البيت هنا فيه مشاكل على المواتير كلها، مليانة مواتير عدد كبير تحت يمكن شفتوه. قال له كده في ناس ما عندهاش مواتير مش هيطلع لها المية.
صاحب البيت اللي هو المفدي دون كان عايز يطلع بأدوار زي البرج كده 12 دور، وأخوي في وسط الزحمة والهوجة اللي احنا كنا فيها، لأن طبعا احنا دلوقتي في وقت ما فيش ترخيص وما فيش أي حاجة. قعد يتفاوض معي حتى لدرجة ان هو بعث له ناس عشان يدوله رشوة، يا شقة تمليك يا محل، وهو حكالي بالموضوع دون، وطبعا أخوي رفض.
بعد كده جه واحد قال له شيخ محمد قال ابنه هيستلحوا تحته كده، ونزل فمفيش 10 دقايق يعني ما لحقتش، سمعت صوت جامد وكده، فلقيت ضرب جامد نار وضرب كده، فلقيت القهوه مقفوله. اتصلت بخاله وبنت خاله بقول لها، قالت لي لا ده القهوه بعيد عننا خالص. قلت لها محمد نازل اصلا تحت لسه دلوقتي وكده، وقالوا ناس عايزينه يعني تحت كده. وسمعت مفيش شويه لقيته هو خارج بقى كده زي شايله زي الشهيد، وسمع بقى مات حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وكده.
اول حاجه الخلاف تم على مرحلتين، خلاف كلامي عادي ما بينه وما بين الصناعية اللي موجودين وخلاص مشيوا. التعمد جه من ان اللي راح ما جاش لوحده، ده جيب كل الاسلحة بقى وكل الناس، لدرجة ان احنا كل يعني عدد اللي كان موجود بيتراوح من 80 ل 150 واحد، ده جايين لواحد. ثانيا الساعة 2 بالليل وجايين يبعتوا الواحد من بيته، ساكن في 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 الدور الخامس مثلا، بيبعتوا الواحد من بيته ان هو لازم ينزل، وطبعا وقفوا في وسط الشارع وانزل يا ابني كذا، ولدرجة ان هو طبعا سبوه بدينه، سبوه ان احنا هنعمل لك ايه في لحيتك وهنحلقها في الشارع وهنشدها لك شعراي بشكل غير، ومع ذلك لم ينزل الا ان هو في الاخر بشكل او باخر بعتوا له حد خبط عليه انزل، نزل بشكل امن، هو نزل بشكل امن لانه عرف ان في مصالحه، فالموضوع هيخلص على كده. كل ده في غياب المقاول، في غياب صاحب البيت، عدم وجود اي حد من اي نوع،
وده امر غريب.
طبعا ولا حد حتى من الامن رغم ان هو اتصل بالشرطه من قبلها،
فحاول هو الدفاع عن نفسه بس هو كان لوحده، فالناس بدات تضرب فيه. وبعدين قام واحد دخل قام ضربه عيار ناري، يعني ما اعرفش نوع ايه بس هو عيار ناري ضربه خلاه قتيل. وبعد ما ضربوه كمان بالنار كملوا عليه بالسنك برضه على دماغه موتوه. حاولنا ان احنا نقفل عليه المكان عشان الناس ما تخشلوش جوه تاني، دخلوا له تاني.
حد اتصاب غير الشيخ محمد؟
مين؟ لا ما فيش اصابات، هو كان جايين على الشيخ محمد، يعني هو كان مستهدف ان هو الشيخ محمد، هم جايين على الشيخ، حتى ما اللي يثبت كده ان هم ندهوله، هم اللي بيندهوا للشيخ محمد. وهو على فكره الراجل كان من الاول كان بيتكلم في حق، كان بيتكلم ان في 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 مخالفه، في سرقه ميه، كل الكلام ده كان بيتكلم في حق. وقال لهم ساعتها حتى لو تجيبوا لي تصريح انا اللي هنزل لكم الشاي وانا اعمل لكم، بس كل حاجه مشروع قانوني.
معانا على الهاتف بعد هذا التقرير الاخت عبير شقيقه الاخ محمد راضي الذي قتل غدرا. السلام عليكم اخت عبير.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عظم الله اجركم.
الحمد لله، شكرا لك يا رب، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. طيب تحبي تقولي ايه للمسؤولين وكل من يسمعك الان عبر شاشة الحكمة فيما يتعلق بمقتل اخيك بهذه الطريقة التي تتمثل فيها كل معاني الخسة والنذالة في القتل؟
اقول الحمد لله، شكرا لك يا رب، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اذى اخويا وكل اللي تسبب في قتله وكل اللي تجمع الجمع المهول دون على واحد فقط لا غير. الخلاصة في الموضوع ان الاسم مجدي دون المقاول وشريكه بيتر كانوا على خلاف مع محمد اخويا، علشان خاطر كان عايز يبني البرج 12 دور بدون ترخيص في الاوقات اللي هي فيها الثورة دلوقتي والحكومة على غفلة والكلام ده، فكان متصدر لي محمد اخويا، حتى عرض عليه رشوة شقة تمليك او محل او فلوس يراضيه باي شتى الطرق، ولكن الحمد لله اخويا ما قبلش رشوه. فاللي حصل ان الدار اللي قدامنا اللي ساكن قصادنا ساب اخويا على شقه اخويا على طول، قال له يا محمد يا شيخ محمد ده شركه الميه تحت هتقطع الميه، وده كان اليوم ده واليوم العقيقه بتاعت ابنه، فهو كان عازم اصحابه وعازم قرايبه، فقال له ايه ده الميه هتتقطع؟ لا انا هنزل اشوف الموضوع. فنزل بيقول لهم انتوا من كان بيتكلم معاهم بالحسنى، والله اقسم بالله بالحسنى، جه فبيقول لهم ايه ده انتوا شركه الميه؟ طب هتقطعوا الميه؟ طب فين الماسوره؟ قال له لا احنا بنطلع ميه. قال له طيب انت حضرتك طب انت جه محمد بيقول له ايه؟ طب ورينا التصريح، ورينا انتم شركه المي. قال له بصراحه احنا السباكين من البيت بتاع مودي عايزين نمد ماسوره من بيتك لايه؟ للبيت بتاع مودي علشان خاطر ناخد شويه ميه لايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، علشان خاطر ايه البيت بس ايه يمتد بشويه ميه ايه توزع على كل الادوار. قال له بتسرق من عندنا؟ انت بتسرق من عندنا؟ طب انا هبلغ الشرطه. بلغ الشرطه اكتر من مره لم يرد عليه. فقال له بص انا هقول لك اهو، احنا دلوقتي البيت دوت فيه عدد من المواسير، ما ينفعش ان انت تسرق الميه في نص الليل، الساعه كانت حوالي 11 ونص او 12. فبيقول له انت دلوقتي ازاي تسرق؟ وقعد يتكلم معاه بالحكمه والله. المهم العيال دي السباكين تطاولوا عليه بالكلام، ورد قال لهم بصوا انا مش عارفه اقول لكم ايه، انتوا دلوقتي ممنوع ان انتوا ادوني، طيب انا هتصرف انا. فالمهم اتكلمت الناس وقالوا له طب خلاص يا شيخ محمد ادي لهم العده. فقاموا راحوا عند بيت خالي جنبينا على طول، كان بكام بيت. فقال له ايه؟ قال له هو انت يا مجدي سيدنا وسايب رجالته والشيخ السني بتاع ده عايز يقتل فينا وعايز يضرب فينا، وكمان منعنا ان احنا ناخد الميه بعد ما مجدي ده وانت فعلهم 6000 لسرقه الميه، 6000 وفيه هنا شهود عيان بذلك. قام رد قال له لا خلاص انا هتصرف، انا هبعت لكم رجالتي تخلص عليه. المهم جه ضم مجموعه من الرجال اكثر من 150 نفر، ومش بكذب لان في شهود عيان بذلك، اتبنوا في الشارع كلهم وقعدوا يقولوا له انزل يا سني انزل، احنا وشتايم والفاظ يعني مع ذلك انا مش هقدر اقولها. المهم حضرتك قام هو نزل بعت واحد بعت له قال له ايه تعالى احنا هنتفاوض. نزل فحتى الدكتور قام سالت له طب ما تنزلش، فكلم حد قال له لا انا نازل لوجه الله، ونزل فعلا. نزل حضرتك مسكوك زنقوه في قلب القهوه وضرب بالسيوف وضرب بالفراش.
طيب اين كنتم واين الجيران حينما بدا الضرب بالسيوف والاعتداء؟
بص حضرتك ولا كان في جيران ولا في اي حد، كان الوقت دول في منتصف الليل والناس كلها مش موجوده ومحدش ايه كان شايف الواقع. بعد ما صوتوا والناس اتلمت وطبعا في اصوات كثيره بقوا واقفين متفرجين، كل رجاله في الشارع كانوا واقفين والله اقسم بالله متفرجين.
خشيه القتل يعني او خشيه الاعتداء؟
محدش اتحصر، محدش قال اي كلمه، محدش حتى نزل وقال ايه يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟
الحادثه دي كانت امتى يا اخت عبير؟ يوم ايه تحديدا؟
نعم
يوم ايه تحديدا؟
بص حضرتك تقريبا يعني حوالي في منتصف الليل الساعه 12 ونص واحده.
يوم ايه؟
يوم ليله الجمعه يعني يعتبر يوم الخميس وليله الجمعه.
دي صوره الاخ محمد اللي على الشاشه الان الذي قتل غدرا. طيب انتوا لما توجهتوا بالبلاغ والمسؤولين حد يعني تواصل معاكم تفاعل معاكم؟
بعتوا لنا ناس عشان يتفاوضوا معانا اكتر من مره، حتى هي ام بيتر ديا ومرات ميلاد وملاد على فكره كان واقف في الدور الثاني والسباكين كانوا بيسرقوا، ما نزل منع ولا اي حاجه، بقى يتفرج بس، كان بيتفرج بس الناس دون اللي هو برضه شريط في قلب البيت دون.
طيب قوات الشرطه عملت ايه دلوقتي؟ يعني القت القبض على احد؟
لا القوا القبض عليهم كلهم. الولد جابوه من على الحدود ليبيا، والاربع اخوات سباكين اتقبض عليهم. الشرطه انجزت فعلا في الموضوع ده لما لقوا ضغط جامد جدا 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 من كل اللي حب محمد وقف جنبه، من كل اللي خاف وازاي وقال ازاي هو يبقى لوحده على كل الفريق دون.
طيب خليكي معنا اخت عبير. استاذ انور الرفاعي مستشارنا القانوني، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
اهلا ومرحبا بحضرتك، شفت حضرتك معنا هذا التقرير وهذه
طبعا يعني هي ماساه جديده من كم المعطرات
الانفلات الامني
طبعا للاسف الشديد
وشيوع البلطجه يعني
طبعا، والامر طبعا يعني كل ما بنسمعه في التلفزيون طبعا كلام انا شايف ان هو بعيد تمام البعد عن الحقيقه، هو ده حال الشارع الطبيعي. احنا بنقول اولا بنعزي اهل القتيل ونحسبه عند الله من الشهداء لان من مات، لان هو طبعا الراجل مات دون الدفاع عن نفسه وعن ماله يعني، لكن احنا بنقول حق هذا الرجل طبعا، هي القضيه فيها استدراج، الناس استدرجته من منزله نزل، وفيها سبق اصرار وترصد طبعا، الناس تجمهرت ودعت لجموع معينه تاتي بسلاح معين لمهمه معينه وهذا هي كل عناصر سبق الإصرار والترصد يعني. وإحنا كل اللي بنتمناه في هذه القضية إن الناس تظل متابعة ونظل متابعين يعني عيوننا على على التحقيقات، لأن طبعا إحنا ضبطنا بحث على دماغنا من فوق ودعوناهم أكثر من مرة إن هم يضبطوا الحل الأمنية وإن هم يكونوا متواجدين، ولكن لو تعامل ضباط المباحث مع القضية التعامل المعهود، وطبعا كلنا نعلمه مش القصة مش محتاجة محامي محترف، الأمر في النهاية هنتهي إلى مشاجرة. فإحنا طبعا بنقول إن ظرف الإصرار والترصد متوافر تماما في كل عناصر محوكي من الناس، من الناس مش من أهل القتيل. وأنا بقول إن إحنا نظل متابعين لتحالات المباحث لأنا واثق إنها هتأتي على غير الحقيقة أو محرفة الحقيقة حبتين علشان تخفف من ظروف الواقع. لكن احنا بنقول الامر لو مش عايزين نتعاون معاه على ان فيه محرض مسيحي او محرض نصراني او 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 او, أو, أو شله معينه ما لا تربطها سمت صله بالقتيل، لا طبعا فيه سمت صله بالقتيل، هؤلاء مجموعه بيستنصر بهم احد الناس او الناس اللي بتشتغل دول، فالصله الصله وثيقه وواضحه من كلام الناس. واحنا بنقول ان تحريات المباحث ان لم تاتي بظرف سابق الاصرار والترصد لابد من الطعن عليها واختصام المباحث اختصاما صريحا، لان الامر لو مشي بهذه الطريقه ان كل واحد في الدنيا ان اي مشكله زي تعامل النظام السابق فيها نصراني ومسلم يبقى يا جماعه لموا الدور لموا الدور، هذا الامر لا يمكن ان يسمح به اطلاقا. لابد ان احنا لو الامر حتى اعتداء من مسلم على النصراني نحن نقبل هذا.
نعم يعني طيب انا سؤالي لحضرتك وهو مهم جدا، يعني في 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 ظل تكرار هذه الانواع من الجرائم المواطن الطبيعي العادي البسيط المسالم يتصرف ازاي؟
والله احنا بنقول للناس شيء من الحيطة والحذر، انت الاول كنت معتمد على جهاز امني موجود في البلد وان كان ظالما الى حد كبير الا ان برضه كان حاميا الى حد اكبر، ولما بنقول ان هو بيظلم نعم بعض الناس ولكن لا يصل كل الناس، بيتعامل في بعض الوقائع بشيء من الظلم، لكن في غالب الوقائع كان بيخاف من البلطجيه شويه الا البلطجيه الموظفون تبع المباحث. لكن احنا النهارده بنقول يا جماعه شيء من الحيطه والحذر، وان احنا كل انسان يمشي منتبع على حاله وكل طيب. انسان يعني يعمل حسابه لمثل هذه المواقف اللي بتتصور في لمح البصر، فجاه واحد بيتخانق تلاقيه فجاه انضرب بسلاح خرطوش، طبعا السلاح بامان البلد ومهما وزير
طبعا دي مش الحادثه الوحيده اللي عندنا، يمكن حكينا لحضرتك ايضا الاخ خالد في المقطم
طبعا.
اتفضل.
احنا بقى بنقول يعني مهما يكون في بيانات يا جماعه ان احنا مسكنا النهارده 6000 قطعه سلاح، البلد فيها 6 مليون قطعه سلاح، احنا مسكنا النهارده 20 محكوم عليه، طب ما هو البلد هربان بس من السجون فوق ال 40,000 محكوم عليه. فالامر احنا مش عايزين ناخد الامر بصوره ورديه وبتصريحات لا تمت الحقيقه بصله، احنا بنقول يا جماعه كل واحد فينا يبقى مدير امن نفسه، ده اللي اعرفه الى ان تاتي الجهات الامنيه.
طيب استاذ انور انا هسال مدام عبير سؤال وعايزك تسمعه. مدام عبير السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. طيب. ورحمه الله وبركاته.
بعد هذه الحادثه انتم تعيشون في امن في بيتكم ام ان هناك حاله من القلق والاضطراب؟
لا حضرتك طبعا قلق واضطراب، وزوجته طبعا قلقانه وعماله تقول طب يا ترى حد ممكن يتعرض لابني او يتعرض لي او او او، لان دلوقتي الخلاف ايه؟ الخلاف ان الراجل دون اصلا يعني ملكه، انت عارف حضرتك يعني ايه؟ يعني ممكن يجيب ناس والكلام ده، بس احنا الحمد لله معانا ربنا ومعنا الحمد والشكر لك يا رب. نعم. ناس كتير جدا من اللي بيحب اخويا
ونعم بالله. طيب شكرا لك يا اخت عبير. استاذ انور.
ايوه
دلوقتي كما سمعت السؤال يعني. نعم. هي بتقول ان احنا عندنا حاله قلق واضطراب على زوجة الفقيد وعلى نجله.
نعم. نعم.
يعني المفروض يعملوا ايه قانونا؟
والله لا احنا من قانونا طبعا لابد ان الامر ده يثبت في المحاضر الرسميه في داخل ذات القضيه وليس في محضر منفصل، نقول ان احنا متعرض لجهات ضغط، احنا عارفين طبعا يا دكتور احنا مش عايزين نتكلم واحنا بمنأى عن المجتمع وما يحدث فيه، احنا عارفين طالما الحادثه هيبقى فيها كده ان احنا بنلمح او ان القضيه ممكن ضابط المباحث يثبت فيها ان في واحد محارب نصراني هترى جماعات ضغط غير عاديه، واحد بيعرض
فيديا. لا هي ممكن تعد مشكله جيران مع بعضهم.
هي بالفعل هي بالفعل ليست مشكله الفتنه، ولكنها مشكله احد مشاكل الجوار الطبيعيه جدا اللي ممكن تحدث في كل وقت، ولكن احنا تعودنا ان بيهرع بعض الناس في هذه مثل هذه المشاكل للضغط على اهل القتيل، يا جماعه نتصالح، يا جماعه نعمل صلح ودي، يا جماعه حتى جهات الامنيه الشرطيه كانت بتتدخل في مثل هذه الامور حتى لا يصل الامر الى الفتنه. فاحنا بنقول للناس اثبتوا على حقكم. وطبعا احنا نقول لاخواننا احنا عندنا محكمة وعندنا نيابة عامة بتحقق في الامر.
لا انا بتكلم على حماية الزوجة والولد.
يا فندم لازم هذا الامر يثبت في محضر رسمي داخل نفس داخل ذات القضية ان 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 القتيل ليس بمنأى عن اسرته. لما نقول ان هم قتلوا هذا الرجل ولا زالوا يهددون في اسرته ولا زالوا يضغطون عليهم لقبول الصلح او تغيير معالم الواقعة. هذا الامر معتدين عليه انه بيحدث ولابد ان يثبت في صدر بلاغهم ويثبت في تحقيقات النيابة. هذا الامر يعني لابد انه يثبت الان والناس تظل على موقفها والنيابة العامة ان شاء الله تحقق ونظل مراقبين لتحقيق هذا الرجل رحمة الله عليه يظل مراقبين للتحقيقات علشان خطر تحريفنا باحث فقط. هذا هو الامر المفزع في القدر الله. لو غيرت من شكل الوقائع او لم يكن هناك سمت امانة في العرض في عرض الوقائع هيتغير قيد الوصف من قتل عمد مع صفة الاسر والترصد الى مشاجرة. يبقى ده حق هذا الرجل يعني هنقول كعادة نظام الاسبق او كعادة هذه الجرائم في الزمن الغابر. لكن احنا بنقول يا اخواننا نضع عيوننا تماما على التحقيقات ورقة بورقة.
نعم.
ورقة بتاعتنا مباحث ورقة مهمة جدا جدا في هذه المرحلة الى ان النيابة تقفل التحقيق لحد ما تقفل التحقيق.
طيب شكرا جزيلا مستشار انور رفاعي على هذه المداخلة. نسأل الله ان يرحم أخانا الأخ محمد راضي وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. السفارة الأمريكية تقول حالة الشيخ عمر عبد الرحمن الصحية مستقرة وتزعم أنه يعامل جيدا. ونجل الدكتور عمر عبد الرحمن يقول المجلس العسكري يريد عرقلة عودة والدي. أكد الشيخ عبد الله نجل الدكتور عمر عبد الرحمن أن هناك جهة لا تريد عودة الدكتور عمر إلى مصر وأضاف أن المجلس العسكري لا يريد أن يتدخل في هذه القضية ويحاول عرقلتها. كما أشار في تصريحات صحفية إلى أن الدكتور عمر يتحدث عما يراه خطأ وأن أمريكا والمجلس العسكري يرونه محفزا لأعمال العنف وأن الإعلام أعطى صورة عنه بأنه رمز للعنف والإرهاب. طيب الله المستعان. في موضوع الحقيقة مؤسف جدا وأنا هعرضه على حضراتكم وبعدين هعرضه أيضا على ضيوفي رموز التيار الإسلامي المنتخبين الآن نشوف هيتصرفوا إزاي مع جريدة المصري اليوم. معنا دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
كيف الحال دكتور سام؟
بارك الله فيك. هل فعلا أنت مطمئن على حالة الوالد الصحية كما تزعم السفارة الأمريكية أن حالته الصحية مستقرة ويعامل جيدا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور سام طبعا كعادة الأمريكان أنهم دائما يخترقون الكذبة ويخترقون الادعاءات الباطلة. وهذا الشيخ عمر عبد الرحمن حينما أخرج وصية له في عام 97 أو 98 حذر من أنه من هذه الادعاءات الباطلة. لو أنه لا قدر الله توفي في سجنه فيخترقون هناك الأعاذير الباطلة والكذبة. فضلا عن أننا نعلم دكتور سام موضوع العراق ودخولهم للعراق وادعائهم بأن هناك نووي في 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 العراق ودكوها دكا وأبادوا يعني شعبا بأسره من رجال ونساء تحت دعوى أن هناك أسلحة نووية. فضلا عن أنهم حينما ذهبوا إلى أفغانستان وقتلوا الشيوخ والشباب والنساء والأطفال بدعوى أن هناك أسامة بن لادن وأنهم لم يعني يقتلوا أسامة بن لادن إلا أنهم قتلوا آلاف من الشيوخ والنساء. فها هي أمريكا كعادتها دائما يعني إذا كان هذا الأمر للرأي العام يعني نراه ليل نهار وصباح مساء فيما يحدث في العراق وأفغانستان ويتحدثون كذبا وزورا وتانا. فما بالك بالله عليك بشيخ عمر عبد الرحمن الذي لا يعرف عنه أحد إطلاقا أي شيء. لم يكن هناك سوى 18 عام التي مضاها شيخ عمر في سجنه في حبس الانفرادي.
طيب.
إلا زيارة واحدة للوالدة. هل هذه هي معاملة أوصلت شيخ عمر عن أبنائه ما يسمع صوته حتى الآن؟ يعني يا دكتور سام
متى تتصلون بالدكتور عمر أو يعني ما هي آلية التواصل معه هاتفيا؟
ما هي آلية التواصل
هاتفيا مع فضيلة الدكتور عمر؟
فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن له مكالمة كل 15 يوما تحديدا وقد تزيد يعني فترات بعد وجودنا أمام السفارة الأمريكية بيحاول يضيقوا على الشيخ عمر عبد الرحمن وأنهم أخروا المكالمة في الفترة الأخيرة وزادت عن شهر. لا يتحدث في هذه المكالمة سوى الوالدة فقط، تتحدث لمدة 15 دقيقة، ويتصل بها من السجن أولا أحد الضباط أو أحد النساء الذين يعملون هناك، ويطمئنون بسماع صوت الوالدة، ثم يغلق الهاتف ويضعون شروطا يعني صارمة أنه لو دخل أي أحد سوى الوالدة في هذه المكالمة تقطع ويعاقب الشيخ لمدة 6 أشهر كاملة مجرد سماع صوت أحد غير الوالدة. ويقولون أن هذه المكالمة مسجلة
ومراقبة طبعا، مسجلة
طبعا. هذا هو هذه حالة
الشعوب الأمريكية. نعم.
طبعا يعني فضلا أن تتعلم حالة شعوب عن حالة متدهورة جدا للغاية، لكنهم يعني يزعمون كذبا وزورا وغتانا. حتى الزيارة حتى الآن نحن ممنوعون من الزيارة للوالد، ولم يتمكن
في وما زال الاعتصام قائما
وما زال الاعتصام قائما. ولا أكلمك الآن من أمام السفارة الأمريكية.
نعم.
نحن أمام السفارة الأمريكية، وللأسف كنا يعني نود أن يتدخل المجلس العسكري لحالة الشيخ عمر حان المتدهورة، لكن للأسف يعني الذي جعل الأمريكان يتحدثون بهذا الحديث هو أنهم موقنون أن المجلس العسكري في أيديهم، وأنه لن يتحرك ساكن في مصر. هذا الذي دفعهم إلى أن يتحدثون زورا وبهتانا ويضحكوا على الشعب المصري كما أضحكوا عليه من قبل في موضوع إيلان جرابل، وقالوا أن إيلان جرابل ليس متهما، أما عمر عبد الرحمن فهو متهم ومتهم، وقد تمت الصفقة بدون الشيخ عمر عبد الرحمن.
شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. كنت بقول لحضراتكم أن في قبل أيام قليلة في قناة السي بي سي مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم وعبد الرحمن يوسف استضافوا محمد أبو حامد الفائز عن الكتلة المصرية، والأستاذ ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة، والدكتور مصطفى النجار الفائز عن حزب العدل. وكان موضوع الحلقة حول ضرورة التوافق والبحث عن مشتركات بين القوى السياسية. كلام جميل. ثم بعد كده خرج مجدي الجلاد يوم 2/26/12 وعلى صفحات المصري اليوم بكاريكاتير مشين، انا الحقيقة شايفه يجب الا يسكت عليه ابدا. ارجو ان احنا نعرض الكاريكاتير يا استاذ جمال. معنا على الهاتف الاستاذ ممدوح اسماعيل نائب رئيس حزب الاصالة والمحامي المعروف. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك. الكاريكاتير قدامنا قدام مشاهدينا الان، مصور التيار الاسلامي على هيئة عفوا يعني انا اسف جدا على هيئة كلب ملتحي يركبه المجلس العسكري ويضع امامه يعني طعما بحيث ان هذا يعني الحيوان يسير سريعا، وفي نفس الوقت الفارس الذي يركب على هذا الحيوان هو المجلس العسكري يطلق الرصاص على الشعب في كاريكاتير مشين ويجب عدم السكوت عنه برأيي. ما رأي حضرتك يا أستاذ ممدوح وكيف التصرف قانونا مع هذه الجريدة التي تعلن الحرب صراحة على التيار الإسلامي؟
والله أعتقد إن أنا مش كاريكاتير، لكن بالوصف حضرتك قلته ده دي قلة أدب وسفالة يعني.
طيب بغض النظر
لا مش بغض النظر،
لا يعني عشان بس السب وكده،
لا مش سب ولا حاجة، ده مش سب ده أنا بعطيه الوصف الحقيقي له.
تمام.
لما أنا بسبب أنا بعطي واحد ما لا يستحقه، لكن لما أقول لواحد أنت ليه أدب يبقى أنا بصفه بالوصف الذي يليق به. لما أقول أنت سافل يوصله وصف الوصف الذي يليق به. لما يصور كلب ملتحي وبينتقي المجلس العسكري ويطلق الرصاص على ناس، ده طبعا خارج نطاق القيم والأخلاق والمبادئ، وده خارج نطاق حريه. ده اسمه الكاريكاتير اصلا نوع من انواع الفن اللي بيعتمد على الاسقاط في غايه الادب وفي قذف لكل الملتحين. يعني انا بقول لكل واحد ملتحي من حقك ان تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الرسام الكاريكاتير وضد رئيس التحرير لهذه الجريده، لان ده خارج نطاق حريه التعبير مطلقا وحريه الراي مطلقا. يعني كده تجاوزنا ان هو الى السب والقصف الحقيقي بمعناه القانون ومعناه الشرع كمان. اللي بيحصل ده سب قصور، ده الاخطر من ذلك، ليس سب وقصف بس، ده في تحريض للناس ان تحريض الناس، ففي تحريض للشباب السائر والشباب الذي يعني
الشعب المصري كله، ده تحريض الشعب على الشعب المصري كله.
وثم ما نكمل، ثم بقية الشعب ان الذي يقتل ابناءكم المجلس العسكري ومطيته في هذا القتل هم الاسلاميين. فاعتقد ده نوع من انواع الاسلاف لابد ان الناس تتصدر ايه. ومدي انا اقول لاخواننا جميعا ان بعض اخواننا بيقعدين بيتفرج على هذه المشاهد، يتفرج على الجريدة، يتفرج على الحلقة من سيادتك وانتقل حاجة وروح يتصل يقول المحامين في الله يتفرج على دي المسألة. مش محامين، من حقك كمواطن مصري ومسلم وملتحي او مسلم انك تتقدم ببلاغ لله بالعام، تتهم في سبب الكاريكاتير، تتهم في رئيس تحرير بسبب قصف التحريض على الفتنة وعلى خرق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري. دي جريمة كبيرة جدا في الكاريكاتير ده ومن أخطر ممكن، ولو تم السكوت عليه هيتنتهي في أخطر من هو أخطر من ذلك. أنا أقول للناس اللي قاعدين بيتفرجوا دلوقتي بيشاهدوا الحلقة دلوقتي وبيشاهدوا حضرتك أو شافوا جرنان أول مرة أسمع والله إن أنا مشفيش خلاص اليوم، لكن بقول للجميع على كل مواطن مصري مسلم أن يتقدم بلاغ للنائب العام حالا وده اقل شيء يبذل. ثم بعد ذلك الناس الحقات ان ترسل رسائل للجريده تعترض، ترسل ما تشاء من الايميلات على الجريده تعترض، يعني كل
وقت. طيب استاذ ممدوح
تقف كم الكلام بس.
طيب
تقف امام الجريده، تقف امام مقر الجريده مع هذا الرسم الكاريكاتير وتعترض، وهل كلهم هل تقبله ان يوضع مدي الجلال او سويرس او صلاح دياب هو اللي بيمتصيل مجلس العسكري مكانه ويترسم كاريكاتير؟ هل تقبلون ذلك؟ نحن لا نقبل الإساءة لأي شخص أيا كان، لكن هل تقبلون الإساءة لنا بهذه المسألة؟ ثم المسألة الأخيرة أحكم بها مسألة الاستهزاء باللحية، وهي السنة المؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضعها على كلب كما تقول، كما أخطر ما يمكن في الموضوع. يعني ذلك الوقت دي اللي بلا وسفانة، يعني أخطر ما يمكن وضع اللحية ترمز إلى سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرسم الكاريكاتير بالاسقاط بهذه الطريقه، بحيث يسهل للناس الاستهزاء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واعتقد ان الاستهزاء
طيب
معلوم حكمه في الشريعه.
نعم استاذ ممدوح خليك معي، من فضل حضرتك معنا على الهاتف الاخر دكتور محمد سعد عضو مجلس شورى الاخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام، يا مرحبا.
اهلا مرحبا بحضرتك، لعلك رايت معنا هذا الرسم الكاريكاتيري المشين الذي قدمته المصري اليوم فيما يخص التيار الإسلامي أجمعين، ومعروف موقف الصراع بين المصري اليوم وجماعة الإخوان. تعليق حضرتك.
والله أولا أنا الحقيقة ما شفتش الكاريكاتير، لأن
لو قدامك الشاشة إحنا عارضينه الآن على الشاشة.
أنا يعني كمان أنا في العيادة الحقيقة وقدامي مرضى، لكن من حيث يعني هذا ليس بجديد على
طيب
المصري اليوم.
دكتور محمد في نصف دقيقة أنا هوصف لك الكاريكاتير. هم جايبين كلب ملتحي يركبه قائد قوات مسلحة، يجعل طعما أمام هذا الكلب وهو صندوق الانتخابات فيجري بأقصى طاقته، ويستدير قائد القوات المسلحة الذي يمتطي الحيوان الملتحي هذا يطلق الرصاص على الشعب المصري، كأن المجلس العسكري يمتطي التيار الإسلامي الذي يرمي له طعما وهو الانتخابات ليقتل الشعب المصري.
يعني إذا كان الوصف كذلك فهو الحقيقة نوع من التدني، وهذا ليس بجديد على المصري اليوم
التي
يعني دائما ما عودتنا على هذا الأسلوب المتدني سواء في الحوار أو في الكاريكاتير وفي الخروج على المهنية والحيادية. صحيح يعني إحنا كجماعة إخوان مسلمين كان لنا موقف معاها بعد ما يأسنا من إصلاح هذا المستوى في جريدة المصري اليوم على مدار 5 سنوات، وهي تنشر كذب وافتراء ويعني لا تعمل بمهنية وتنشر حتى التصحيح في نفس المكان وكذا. وبالتالي كان مقاطعة جماعة الإخوان للمصري اليوم كان ليس أمامنا حل آخر، جريدة تسير في اتجاه معين يبتعد عن المهنية وعن الحيادية وعن ميثاق شرف المهنة. يعني هذا الوصف الذي تصف حضرتك لهذا الكاريكاتير إذا كان كما تقول فهذا خروج عن حرية الرأي وحرية الإبداع التي نحن معها،
واستهزاء بالرموز الإسلامية يا دكتور محمد.
إحنا هنا قدام إسفاف يستحق المقاضاة، يعني ده موقف يستحق بلاغ للنائب العام ويعني لعلنا ندرس. أنا بقول لحضرتك أنا للأسف أنا لا أشتري هذه الجريدة لأني أقاطعها، لكن سننظر في هذا الأمر. إذا كان كما تصف حضرتك لابد من التفريق بين حرية الرأي والإسفاف والسب، هذا يعتبر سب وإسفاف لشريحة من المصريين أيا كانوا يختلفوا معهم في الرأي، لكن الحقيقة ده مش خلاف في الرأي، ده يعتبر سب وتدني بالحوار إلى مستوى يجب إن أي حد محترم ينأى بنفسه إن هو ينزل إلى هذا المستوى.
نعم، شكرا لك دكتور محمد سعد عضو مجلس شورى الإخوان. أستاذ ممدوح إسماعيل، سمعت هذا الكلام من دكتور محمد سعد أنهم يدرسون تقديم بلاغة للنائب العام ضد جريدة مصر اليوم حسب وصف الكاريكاتير الذي ذكرناه لحضرتك، هل ترى المزيد من الإجراءات التصعيدية ضد هذه الجريدة؟
أنا بقول لحضرتك يعني في مشهد حضاري ينبغي أن مجموعات من الناس تتظاهر أمام الجريدة مع الرسم الكاريكاتيري دوت، وينبغي أن يكون المسألة وقفة، لأن ده خروج عن كل المبادئ وكل القيم وكل الأعراف في فن الكاريكاتير، لأن المسألة لو تثابت هتتفتح لما هو أخطر من ذلك وهتدخل في الثوابت. هنرجع بقى لأيام صلاح جاهين وأيام ما كان بيحدث من إسقاط خطير جدا في الكاريكاتير. نحن ننبغي مع الحرية ومع حرية التعبير وحرية النقد واستخدام الكاريكاتير في الإسقاط السياسي، نعم بكل وضوح، لكن استخدام الكاريكاتير في الإسقاط على الرمز الديني ومسألة دينية غير مقبول مطلقا بأي صورة من الصور. وإحنا لما أخذت وقفة قبل كده أمام مشكلة مصطفى حسين، الرجل بكل تقدير اعتذر وقال إنه لم يكن يقصد ذلك، فأقل شيء إنه ينزل اعتذار في جريدة.
هو طبعا كاريكاتير مصطفى حسين كان مختلف تماما عن هذه الفكرة، كان هناك يعني يتكلم عن شخصية انتهازية تسمى كمبورة تريد أن تلتدي ثوب الدين ل يعني وأيضا لم يقبلها المسلمون، فما بالك بهذه الصورة المشينة. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل على هذه المشاركة، ونأمل أن نرى خطوات تصعيدية قانونية ضد هذه الجريدة التي تتطاول على التيار الإسلامي ورموز الإسلام. صحيفة إيرانية تقول إسرائيل والغرب يدعمون المجلس العسكري لتعويض خسارة مبارك، علما بأن هناك وفد كبير من المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق المخلوع مبارك، يرأسهم المحامي المسمى بفيصل العتيبي، يقول زاعما أن معه مستندات وأوراق تدعم قضية مبارك، وخلوا بالكم فاضل 48 ساعة على جلسة محاكمة مبارك وجمال وعلاء. ذكرت صحيفة الجمهوري الإسلامي الإيرانية أن دور الإسلاميين في مصر لا ينبغي تهميشه، ورغم أن الإخوان حصلوا على أغلبية مقاعد البرلمان فإن موقفهم من الأحداث الأخيرة وإعلانهم أن المزارات في الوقت الراهن في غير مصلحة المجلس العسكري مثيرة للدهشة. يعني إيران مستغربة ليه للتيار الإسلامي رافض مظاهرات الآن، هي عايزة المظاهرات الظاهر تستمر ليلا ونهارا في مصر. في خبر طبعا كان المفروض نجيب سيرته الأول، الوزير معالي وزير الصحة دكتور فؤاد النواوي أصيب بأزمة قلبية مفاجئة وحادة وتم نقله لمستشفى دار الفؤاد بستة أكتوبر، وهو يجري الآن عملية جراحية في القلب بسبب ما يسمى بتصلب الشرايين، نسأل الله عز وجل له العافية. اللجنة العليا للانتخابات تبدأ إجراءات أو تبدأ الاستعدادات لإجراءات المرحلة الثالثة، نسأل الله التوفيق. مع وفي غضون ذلك في حملة تفتيشية مفاجئة على رموز النظام السابق بسجن ترى، وزير التعليم بيقترح على نقابة المعلمين شطب مدرسي الدروس الخصوصية، كما كان قد أشار عندنا الأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم الجديد اقترح خلال اجتماعه مساء اليوم بمجلس نقابة المهن التعليمية توقيع عقوبات على المعلمين الذين يثبت تمرسهم في الدروس الخصوصية، على أن تصل هذه العقوبات إلى حد الشطب من عضوية النقابة وما يترتب على ذلك طبعا من آثار سلبية. الدكتور سليم العوا يقول أرفض عبارة لا تفاوض قبل الرحيل، فالمجلس العسكري ليس إسرائيل. تمام. المشير طنطاوي يوقف عقوبة السجن ضد 90 محكوما عليهم من المحاكم العسكرية، الحادي خطوة جميلة جدا ويعني يشكر عليها سيادة المشير طنطاوي. بس أنا عندي خبر أنا مستغرب له الحقيقة، أنتوا عارفين النهاردة كان في مسيرة من العباسية إلى التحرير من أهل العباسية يرفضون مسير أو وقفة العباسية بتاع توفيق عكاشة والدكتور يسري أبو شادي ومن يسمون بحزب الكنبة أو الأغلبية الصامتة اللي كانوا عاملينها يوم الجمعة اللي فاتت. أهل العباسية اليوم عملوا مسيرة تحت عنوان العباسية مش تكية. الغريب في الأمر أن أحد الناس كان وزع منشورات ضد المجلس العسكري النهاردة أخذ حكم النهاردة بالحبس سنة. يعني على طول حبس عام لمواطن وزع منشورات ضد العسكري لمظاهرة العباسية اليوم. إمتى تحاكم؟ إمتى أخذ حكم؟ أنا مش عارف. تحالف إنقاذ الثورة يؤمن الكنائس في أعياد الميلاد. أعلى المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة عن قيام بتأمين الكنائس بالعديد من المحافظات. مش عارف تأمين الكنائس لو في حاجة يعني تستاهل تأمين الكنائس. من جانبي أكد فؤاد أبو هميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة عن قيام التحالف بالتنسيق مع منسقي بالمحافظة لتأمين الكنائس أثناء عيد الميلاد. ورئيس حزب الأصالة الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي يقول أنه يهني أقباط مصر بأعياد الميلاد مضيفا أن لي الكثير من الأقباط أصدقائي ونتحفظ على تهنئة الكنيسة. وأوضح في بيان له اليوم أنه يرفض تهنئة الكنيسة رسميا مبررا ذلك بأن الكنيسة لا تمنع القيادات القبطية من استعداء أمريكا وأوروبا وإسرائيل على المسلمين المصريين وتطالبهم بالتدخل في الشؤون الداخلية لتحرير مصر من المسلمين. وأمانة الإفتاء بدار الفتوى تقول أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وقبول هداياهم سنة. طيب أنا هخرج من الخبر ده لحد المشيخ نبقى أعلق عليه عشان إيه ما أتكلمش أنا بنفسي. النواب الجدد البرلمان القادم يعبر عن جموع الشعب المصري. وفي موضوع آخر ضبط سباك بالمعادي بحوزته 11 كتاب. منين يا جماعة؟ من المجمع العلمي أثناء إحراقه. ظل الثورة تطالب بالتظاهر بالملابس السوداء أمام مقر محاكمة مبارك. إحنا نجتهد في أن إحنا نصور محاكمة مبارك دي يوم الأربعاء والله المستعان. تجديد حبس متهم بأحداث مجلس الوزراء 30 يوما وإخلاء سبيل حدثين. وجهاز الكسب غير مشروع يواجه حبيب العدلي بإثباتات مشاركته الفحام في تكوين ثروة طائلة. الداخلية بتنفي هروب مساجين من سجن وادي النطرون. لكن النهاردة حصل ان في مسلحين بيعترضوا سيارة ترحيلات ويهربون 9 اطفال احداث من داخلها ويصيبون مقدم شرطة في مشهد دراماتيكي كبير جدا اليوم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في مدخل اكتوبر من تحت المحور. معانا الاستاذ محمد الطماطي وكيل اول مجلس نقابة المحامين. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام، زي الصحة.
اهلا مرحبا بحضرتك.
اهلا بي.
تعليق حضرتك ايه على حادثة اليوم المسلحين اللي اعترضوا سيارة الترحيلات وهربوا 9 اطفال واصابوا مقدم شرطة بشكل يعني فيه ممارسة لعمليات البلطجة بشكل علني؟
طبعا يعني حادثة اجرامية بشعة شأنها شأن الحوادث التي تحدث يوميا وفي كل المناطق تقريبا في جمهورية مصر العربية. نأمل ان وزير الداخلية الجديد يعني يصل في موضوع الأمن إلى بر الأمان، وإن كنت أعتقد أن هذا سيأخذ وقتا طويلا لأن الذين هربوا من السجون والذين تم تهريبهم عمدا يوم 28/1 ما زالوا يرتعون في هذا الوطن. أيضا هذا التحريض المستمر من فلول النظام على العبث بهذا الوطن ما زال مستمرا، وهو ما نشاهده في مثل هذه الحادثة المروعة.
هل لديك أي معلومات حول هؤلاء الذين اعتدوا على سيارة الترحيلات وهربوا؟ هل تم إلقاء القبض عليهم أو متابعتهم أو أي شيء؟
لا طبعا ليس لدي معلومات، لكن بالتأكيد يعني الأمن سيصل إليهم لأنها حادثة وضحى حتى في وضح النهار. لابد أن الأمن سيتعقبهم وسيصل إلى مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء. لكن هي الفكرة، هل هذه هي آخر الحوادث؟ هو ده التساؤل. لكن أنا أقول أن الأمن سوف يستمر مبتورا لمدة ليست قصيرة، لأن الهاربون من السجون ما زالوا بالفعل يرتعون في هذا الوطن.
نعم.
وليست يعني نرجو أن تكون هناك نية جادة من قطاع الأمن العام ومن وزارة الداخلية، نية جادة في القبض عليهم. وأنا قلت قبل كده لماذا ونحن في ظل قانون الطوارئ، لماذا لم تعتقل العناصر الإجرامية؟ ما احنا عاملين قانون الطوارئ علشان نقفل قنوات او نصدر جريدة او نحبس الثوار اللي في ميدان التحرير، ولا قانون الطوارئ ده علشان هؤلاء المجرمين اللي بيروعوا اسرنا وبيروعوا ابنائنا واخواتنا؟ يعني والاعداد عندهم معروفة والمسجلون الخطر معروفون، فلماذا لم يتم القبض عليهم منذ اشهر وليس الآن فقط؟ مصر تم ترويعها والأهالي تم ترويعهم منذ من يوم 28/1 تحديدا. التساؤل اللي لازم نحط علامات استفهام، لماذا لم يتم اعتقال هؤلاء في ظل قانون الطوارئ؟ ولماذا قانون الطوارئ إذن إذا لم يكن هناك نية لاعتقال هؤلاء؟ البعض من العناصر الشرطية تدعي أنه يتعين أن ترتكب الجريمة لكي يتم القبض عليه، وأنا بقول لهم باعتباري رجل قانون أن الاعتقال ليس في حاجة إلى ارتكاب جريمة، طالما أنه يشكل خطورة على المجتمع يبقى ده هو السبب الأساسي في الاعتقال.
نعم.
الاعتقال أساسه أن هذا المواطن يشكل خطورة جنائية على أمن المجتمع.
طيب أستاذ محمد، في مشهد آخر النهاردة كان في مشاجرات عنيفة جدا بين المواطنين وسائق الميكروباص بالجيزة، حتى أن السائق الميكروباص راح واعتصموا في نيابة المرور في الجيزة.
نعم.
اعتراضا منهم على ارتفاع المخالفات،
ارتفاع قيمة المخالفات. نعم.
أي حاجة دلوقتي بتؤدي إلى مشاجرات إلى اعتصامات، يعني أمر أصبح مزهر.
طبعا أمر مسيء جدا. يعني هناك فرق كبير جدا بين أدوات الاحتجاج السلمية بدءا من الكلمة ومرورا بقى بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن الطعام، وهذه وسائل الاحتجاج المعروفة دوليا والمباحة طبقا للمواثيق والدساتير، سواء الدستور الملغي أو الدساتير العالمية كل دي، لكن ليس هناك إباحة بالنسبة لقطع طريق أو تعطيل مؤسسة أو الضغط على السلطات، كل ده ليس من وسائل الاحتجاج، ولا يمكن يعني أن ترضخ الدولة لمثل هذه الأمور. لكن للأسف الشديد أن الحكومات السابقة وحكومة عصام شرف بدأت يعني تخضع لهذا القمع من هؤلاء، بدءا من حادثة قنا عندما، وتذكر معي طبعا حادث قطع الطريق بين الوجه القبلي والوجه البحري عندما اعترضوا على أحد على تعيين محافظ ما. منذ هذا التاريخ وبدأت سلسلة قطع الطرق وبيقولوا ان ده احتجاج. هذا امر يسيء الى الثورة المصرية، يسيء الى الثوار، والذين يقومون به لا يفهمون من قريب او بعيد معنى ادوات الاحتجاج السلمية. ونأمل ان تشيع ثقافة معينة، نأمل ان الاعلام المصري ومنظمات المجتمع المدني يشيعوا ثقافة وسائل الاحتجاج المعرفة دوليا. ومنظمات المجتمع المدني الحقيقة عليها دور كبير، وعليها ألا تشجع أو تحرض مثل هذا النوع من الاحتجاج، لأن بعض المنظمات ولا أقول كلها أحيانا يحرض على مثل هذه الأمور. نأمل أن ثقافة الاحتجاج السلمية تشيع لكي نصل بهذا الوطن إلى بر الأمان.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الدماطي وكيل أول مجلس نقابة المحامين. بشكركم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير نبدأ بعده فورا الفقرة الحوارية عن حقيقة النائب في أو حقيقة دور النائب في البرلمان مع نخبة من أعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا من التيار الإسلامي. فاصل قصير أعود بعده إليكم بإذن الله، فكونوا معنا.
طول عمر نعيش في الملايين لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا الليلة الجزء الحواري من مصر الحرة أبدأه مع نخبة من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين يعني من التيار الإسلامي جميعهم. أرحب بمن عن يميني سعادة الدكتور أكرم الشاعر عن حزب الحرية والعدالة من بورسعيد. السلام عليكم دكتور أكرم.
وعليكم السلام أخي.
يعني أنا بحاول أقول حاجة غير مبارك فهضطر أقول لحضرتك مبروك بالمصري عشان ما بلاش باللغة العربية الفصحى.
احنا بنشكر ربنا سبحانه وتعالى وبنشكر الشعب المصري كله وبشكر الشعب البورسعيدي على حسن اختياره وعلى أدائه الفعلي وعلى أنه فعلا كان الشعب المصري اللي قدر يسقط نظام فاسد ودكتاتور قدر فعلا بالانتخابات يقول رأيه الحقيقي.
نعم. كما أرحب بالأستاذ أيمن صادق اللي قال لي ما تقوليش مبارك فهقول لك أستاذ خالد الأزهري أنا آسف من قائمة الحرية والعدالة بارك الله لك.
الله يبارك فيك فندم، ربنا يجعلنا كده عند حسن ظن الشعب المصري.
أهلا
ويعيننا على تحمل المسؤولية وإن شاء الله تبقى المسؤولية مشتركة بيننا وبين الشعب إيد واحدة نبني مصر بإذن الله.
نعم. ثم بالأستاذ نزار غراب قائمة حزب النور عن دائرة بابا بارك الله لك.
الله يبارك فيك
وأهلا ومرحبا بك
وبرحب بك بالسادة المشاهدين ونتمنى من الله عز وجل أن هو يوفقنا لأداء المهام الجسام والمسؤولية الكبيرة لهذه المرحلة الحاسمة.
نعم. أستاذ أيمن صادق ألف مبارك.
ألف مبارك كتير أوي على الشعب المصري، يعني احنا مصدقنا خلصنا من مبارك واحد.
نعم.
فإن شاء الله عز وجل مش هيجي في مصر تاني ولا مبارك.
طيب أهلا بيك. أنت حضرتك ليك موقف أو يعني ليك موضوع معايا خاص عشان إمبابة بس هنخليه في وسط الحوار. أنا هبدأ بس بالدكتور أكرم بعد إذنك بعد إذنكم. يعني الحمد لله على نجاح حضرتك، لكن لجنة بورسعيد بالذات كان ليها مواقف كده إعلامية بعد نجاح حضرتك. خرج المنافس لكم يعني السياسي الشهير جورج إسحاق واتهمكم بالتزوير وإنه لديه أدلة ووثائق وسيذهب يعني يقضي على هذه اللجنة بالضربة القاضية، لكن الضربة القاضية كانت من نصيب حضرتك وكنت أنت الفائز تقريبا بلا أي نزاع. المشهد الانتخابي في بورسعيد كيف كان؟
مشهد انتخاب بورسعيد مشهد بشكر فيه الشعب البورسعيدي كله، حتى اللي اداني صوتي اللي اداني صوته او حتى اللي ما ادانيش صوته، لان ده اختيار الشعب البورسعيدي. بشكرهم جميعا على يعني انا المشهد في بورسعيد اعلى نسبه حضور الى الان على مستوى جمهوريه بورسعيد 75% ما حصلتش. فهذا اللي مش عاجبه النتيجه يعني والله يعني مش عاجبه الديمقراطيه ولا يعني الديمقراطية لما تيجي لصالحهم تبقى حلوة وعكسهم تبقى يعني
تبقى مرفوضة
ده هذه الديمقراطية اللي احنا عايزين نقرها وعايزين نرجع دائما الى رأي الشعب اللي بيختار. مع احترامنا الأستاذ جورج هو يعني راجل مناضل وراجل جيد واحنا لا نتحدث عنه بأي شيء، عايزين ننسى الماضي نتكلم بقى في بناء بلد.
هو قال انه زار ابن حضرتك في المانيا وان علاقاتك معاه يعني اسريه جيده وحضرتك رحت برضه نزلت قدامه كان المفروض تترك له الكرسي يعني.
لا هو يعني يعني الاستاذ جورج مع احترامنا لحضرته هو انا رقمي رقم 6 في القايمه هو رقمه رقم في الفردي ورقمه رقم 96 يعني هو اللي جاي علينا يعني هو اللي اختار هذه المنافسه مع يعني هو اللي اختار الهجوم ده وقال في التلفزيون انا رايح اسقط الاسد العجوز رغم ان انا هو انا اصغر منه بحوالي 20 سنه
لكن هو كله شباب برضو
طبعا هو طبعا هو شباب طبعا بس الحمد لله يعني
هو دائما يقول
يعني هو كويس ان هو الراجل وصفنا باسد واحنا الحمد لله ده يعني الانسان ربنا كرمه اعلى من اسد
ان شاء الله. نعم ربنا يحفظك دكتور اكرم.
فده النقطه اللي موجوده. كن زيارته لمصعب يعني اعتقد هو قدام الاستاذ وائل الابراشي قلت له اجيب لك مصعب على التليفون لو زرته نبقى نرد. هو كل ما يزوروش ما يهم يعني ده يرجع له ربما مشغول ربما عنده كذا، لكن كونه يقول ان زاره دي شيء يعيب مناضل بيدافع عن حقيقه وعن صدق وعن مصداقيه مع الشعب ده يبقى يعني ده يعيب هذا الامر ويجرحه. وده لو حصل في امريكا بتضيع المسؤول. لو قال كلمة غير حقيقة نشر هذا الكلام في جريدة الاسبوع. انا حتى لما قلت في التلفزيون مع الاستاذ وائل ابراش قلت له هقول لك بس مستشفى اسمها ايه بزورته والحجرة اسمها ايه ويوم ايه, لان المستشفيات دي بتسجل اللي بيدخل مستشفى بيكتب اسم الزائر, ولا يجوز زيارة واحد جوه مستشفى الا باذنه. فده حصل ما حصل.
طيب هو قوله ان لديه وثائق تثبت التزوير لصالح اكرم الشعر على القناة العربية قال ذلك.
لابد طبعا احترم رأي الشعب, احترم الديمقراطية, نحترم القانون. لو معه شيء قانوني لابد نحترم القضاء. وكل انسان من حق ان يلجأ الى القضاء.
يعني لست قلقا ان يتوجه للقضاء نهائيا؟
اصلا مفيش حاجة اصلا.
نعم.
لا يوجد شيء. ده وراء طلع السابع يعني بعيد. وبعدين ايه المستندات اللي موجودة؟ يعني مفيش, لا توجد. ده شهادة للشعب ان انا جربت انتخابات 95 و2000 و2005 و2010. هذه اللي فات ده ما كانش انتخابات, هذه الانتخابات الحقيقية. طوابير كثيفة. ده كان عرس للشعب المصري. لما الام تشيل طفلها وتروح معاه ويبقى الطفل يحط ايده في الحبر, بزرع في ديمقراطية شيء جميل. لما الاب ياخد ابنه معاه, لما الرجل العجوز يشيلوه على الكراسي. عندنا صور لجنودنا البواسل وهم شايلين ناس مبطورين الثقيل شايلينهم عشان يدلوا صوتهم. لما واحدة تروح تدلي بصوتها بالنقالة بعربية الاسعاف, ده يعني ده الشعب المصري ده حاجة فوق الوصف.
كان محتاج حرية الشعب المصري عشان يقول كلمته.
متعطش مشتاق فراح وادلى بصوته بجد, عارف ان صوته ده هيجيب اللي هو عايزه, فادلى بصوته. اللي مش عاجبه دي يشتكي الشعب المصري مش يشتكي حد.
طيب استاذ خالد, حضرتك يعني اتهمتم ايضا في الدايرة تقريبا بمشاكل وانكم مرتبين وعاملين دعاية قدام اللجان, وايضا يعني كنتوا بتقولوا كلام على الاخرين كالكتلة وغيرهم. ما مدى مصداقية هذا الكلام؟ طبعا انا بقول لك الكلام ده لانه انتشر في جميع وسائل الاعلام او القنوات الفضائية الاخرى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما كده الذي لا يوفق يحاول يدور على اي حجة البليد بتبقى صعبة شوية. لكن احنا بنقول دعونا مما قيل ونقلب الصفحة وبنقول ان احنا مدين ايدينا لكل الناس. اللي حصل في الانتخابات مش عايزة انسبه الى الرؤساء او المرشحين او الناخبين, لكن خليهم المشجعين والمريدين والمحبين, الناس الحواري اللي حوالين كل مرشح بيحاول يخدموه باي شكل. فده يطلق اشاعة وده يطلق امر, لكن احنا التزمنا اكثر مجموعة كانت ملتزمة بتوقف عن الدعاية يوم الانتخابات, المجموعة اللي كانت ملتزمة بانها ما توزعش ورق قبل, لان احنا مجموعة منظمة. ولو حبينا نقول ورقة تتعمل, الورقة هتعم كل الدائرة وسيسهل اكتشافها بسرعة رهيب. لكن لا في ورقة ولا في محضر ولا في شكوى رسمية قدمت. ورغم ان احنا بنقول ما عملناش الكلام ده كله, بحنا نرحب باي واحد عنده شكوى انه يقدمها ويعمل بها محضر ويقدمها لجنة عليا الانتخابات ويرفع بها القضاء, وسنرفع له القبعة وسنحاسب المخطئ من قبلنا قبل ما يحاسبه اي حد اخر.
المنافسة كانت شديدة في الدائرة اللي كانت تخص حضرتك؟
هو طبعا
كانت دائرة الجيزة 4 تقريبا.
احنا الدائرة التانية جيزة قايمة.
تانية
قايمة. تاخد شمال الجيزة كله يعني. احنا في القوائم طبعا الدائرة متسعة جدا, فكانت المنافسة كبيرة وعلى كل المستويات. يمكن انا بحب اشكر المنافسين, لان احنا كتير من المنافسين كانوا على مستوى عالي من الاخلاق. يعني واخص طبعا يعني قائمة النور لها كانت منافسة لينا. وكان ليا صداقة شخصية مع المرحوم الشيخ عادل ابو صليب, يعني ناس الله يتقبله يعني في رحمته,
يعني مسؤول جنة.
امين يا رب. ويمكن هو يعني كان دايما بيدي دروس, وابى ربنا سبحانه وتعالى ان هو يختم حياته بدرس جديد لكل المقبلين على مجلس الشعب واللي داخلين مجلس الشعب. خد بالك لو نيتك منضبطة وداخل بنية خالصة لله عز وجل, قد تقبض في لحظة فتاخد أجر الخمس سنين القادمين في مجلس الشعب أو الفترة القادمة وتاخد مجهودك في نصرة الدين. لو نيتك وإخلاصك مش موجودين الموت هيجي بغتة ولن تحصل على شيء. فنسأل الله عز وجل أن ربنا يعني يكتب هذا
يعني حتى في وفاته رسالة لكل من حول.
نعم أنا أعرفه يعني من
سنوات
قل إن صلاة نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
صدقت في هذه الآية
فهي صدقت فيها هذه الآية ونسأل الله عز وجل أن يتقبله يعني في رحمته ويكتب له هذا الأجر يعني. وبقيت المنافسين أنا سعيد بمجموعة من منافسين الشباب، سعيد جدا بإسلام لطفي أنه كان منافس على دائرة الهرم لأن أنا كنت منشغل بالهرم
مستقل لإسلام،
إسلام مستقل من شباب الثورة من الناس النضجين يعني. أنا إحنا سعداء بالعرس مش بس على أن الشعب خرج، لا عايز أقول أن في مجموعة من المتنافسين رغم أن 140 و120 أعداد كبيرة جدا، لكن هتلاقي في وسط الأعداد الضخمة دي 10-15 منافسة حقيقية وكانت منافسة في البرامج ومنافسة بالأفعال، منافسة على أرض الواقع. إحنا سعداء بهذه المنافسة بشكل جيد، سواء كان من التيار الإسلامي أو كان من التيار الشباب أو حتى من التيار الليبرالي أو حتى الكتلة. يعني أنا عايز أقول إن قائمة الكتلة يعني أنا حظي مع رقم 2 في كل قائمة ليه صداقة شخصية، يعني 2 في الكتلة، واحد من القيادات العمالية اللي ليه بيني وبينه كفاح عمالي طويل وكنا على دوام الاتصال، انا نازل مؤتمر في حته فلانيه ليك ما تنزلش اليوم ده انا نازل. فنوع من هذه الروح اتمنى ان تستمر بعد الانتخابات، واتمنى ان موضوع التجريح والتشكيك اللي كان بيحصل ساعه الانتخابات يبقى ده انفعال لحظي مش انفعال حقيقي، ونبدا لحظه جديده كلنا مع بعض ايد واحده نبني ان شاء الله في المستقبل بشكل جيد.
نعم استاذ نزار، خليني اقول لك باخر كلمه قالها أستاذنا خالد، نبدأ لحظة جديدة، لحظة البناء والعمل. هل بهذه الكلمات ينفي تماما أي خلاف قد كان بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة أثناء الانتخابات؟
أول الحقيقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هو الذي يريد بشرية بلا خلاف هو اللي بيفكر غلط. يعني الذي يريد بشرية أو بشر أو أفراد متطابقين بنسبة 100% هو اللي بيفكر غلط.
لكن يعني يبحث عن المثالية مثلا
طبعا، لكن الشيء الحيوي والجيد والمفيد هو بالفعل وجود التنوع والتباين الذي يثري ويخدم الأفكار والتصورات تستطيع أن تبني مستقبل جيد. المرحلة أنا أحب أقول أنه في مرحلة ما قبل الانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات. مرحلة ما قبل يجب أن نتجاوزها، يعني لأنه أكيد تبقى فيه سلبيات في أي نوع من أنواع العمل لابد أن تعتريه بعض السلبية، فنحن نتجاوز هذه المرحلة. ولكن أنا الحقيقة يعني أول حاجة عملتها بعد موضوع الانتخابات للمرحلة القادمة أن أنا أجريت اتصالات بمن أعتبرهم عناصر مؤهلة للقيام بدور إحداث تآلف أو الوصول إلى التصور تنسيق للأداء داخل مجلس الشعب، وطلبت أن يتم رفع هذا التصور إلى أعلى مستوى في كافة التيارات، في مكتب الإرشاد بجماعة إخوان المسلمين أو في القيادات العليا بحزب الحرية والعدالة وكذلك بحزب النور. وطلبت برضو أيضا أنه حتى ولو يتم أن تكون زمام المبادرة في يد قيادات حزب النور أن هم يتوجهوا إلى قيادات حزب الحرية والعدالة أو مكتب الإرشاد لكي يقدموا هذه المبادرة، أنه نحن بصدد ما بعد ينبغي أن يكون هناك صيغة ما، يعني أيا كان. حتى رغم ما قرأته في الصحف يمكن اليوم أو أمس ان الاخوان اعلنوا ان هم مفيش تحالف داخل المجلس او ما الى ذلك، يعني مش متذكر النص بالظبط ايه، لكن ايا كان التحفظات والاعتراضات لكن لابد ان تكون هناك صيغه، لانه المسؤوليه كبيره داخل هذا البرلمان والمهام ليست يسيره، والمشروع مشروع كبير، هو مشروع يعمل من اجله كل التيارات السياسيه الاسلاميه منذ وجودها على الساحة. فالنظر إلى معيار النجاح والفشل لهذا المشروع قضية كبيرة ويحتاج عناية واهتمام، وأنا يعني أدعو الله عز وجل ان هو ننجح في الوصول الى هذه الصيغة لأداء مشرف داخل البرلمان.
نعم، هل نطمح ان شاء الله أداء مشرف دائما صادق، وانت نائب مستقل عن منطقة ملغمة فيها احداث سريعة بدأت قبل المجلس ما ان يبدأ، وهي منطقة امبابة، وفيها هذا الحادث اللي احنا يمكن تابعناه مع حضراتكم، مسألة الانهيار الارضي والذي ادى الى تصدع العديد من المنازل في منطقة البصراوي على ما اذكر. نتوقع ان شاء الله يعني اجراءات ايجابيه.
ربنا المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو بدايه يعني انا خدت كلمه مستقل دي يعني دايره مستقله بحدودها، لان انا مش مستقل، انا قد حزب الحريه والعداله واشرف
يعني لست من نواب القايمه يعني
اقصد. نعم
فردي.
فردي. امبابة منطقة ملغمة. امبابة منطقة، مش امبابة بس، يعني الدائرة كلها منطقة ملغمة يعني
هو من المشاكل بس عشان نخلي
احنا بنتكلم على افتقارها الى كثير من الخدمات ومن الحقوق الكثير، وليست امبابة فقط، منطقة الدقي منطقة العجوزة في داخلها مناطق تشبه امبابة في كثير من الخصائص، منطقة متعوبة، منطقة الحتية، منطقة سامة داري الناحية أرض اللي هو كل ده في حيز الدقي والعجوزة، اللي لما بنسمع كلمة الدقي والعجوزة بيتجه نظرنا للمناطق الراقية فقط. هو قبل ما أدخل في موضوع الإمام الغزالي، أنا مش عارف ده هيبقى تعدي على حزب الحرية والعدالة والمتحدثين الرسميين باسمه في محافظة الجيزة، ولا هو ممكن يعتبر صفق صحفي. احنا كان عندنا اجتماع في الحزب يوم السبت اللي فات مع الامانة النواب اللي انتخبوا، وكان احدى الموضوعات اللي طرحت على طاولة المناقشات واتخذ فيها اجراء بالفعل ان احنا هندشن ما يعني زي منتدى يجمع نواب محافظة الجيزة كلهم من جميع التيارات والأحزاب،
كل من نجح يعني
كل الثلاثين عضو، هيضم الثلاثين عضو اللي بيمثلوا محافظة الجيزة في المجلس بما فيهم الأحزاب أو المستقلين. أو الفكرة كلها إن إحنا رافعين شعار كبير المفروض نتكامل جميعا النواب الموجودين في الجيزة لتحقيقه، إحنا رفعناه مبدئيا باسم الجيزة تجمعنا، زي نفكر في مشروعات مشتركة يتشارك فيها النواب باختلاف انتماءاتهم لتحقيقها بما يعود الفائدة على أهالي الجيزة ككل، وبنحضر إن إحنا نرسل دعوات للأحزاب والمستقلين حوالين هذا الموضوع. فانا اظن ان دي مبادره يعني هتجد قبول عند كل الاحزاب.
تسمح لي نشوف التقرير بتاع شارع الامام الغزالي وبعدين اسمع تعليق حضرتك. تقرير استاذ جمال لو سمحت.
حضرتك في اكتر من 30 حارة، مش 30 بيت في شارع المحافظ، حتى المهندسين اللي بينزلوا يبصوا على البيوت بتاعتنا، المهندسين اللي بينزلوا يبصوا على البيوت بتاعتنا، المهندس يجي يبص للبيت، البيت ده صالح، طب اديني ورقة ان البيت صالح، ما بي بيعملش كده، بعد ما بيديني داره البيت بينهار.
كم بيت انهار يعني؟ خليك
دي البيوت اللي انهارت هنا، اربع بيوت ودمرت اربع بيوت،
يعني اربع بيوت انهارت، اربع بيوت مش بيت يعني.
ده غير البيوت اللي تخلص، انت واقف في خراب. انا عايز المحافظ ينزل الساعة 2 بالليل يخش شارع امام الغزالي، غابة مفيش بيوت مفيش سكان.
الحل اللي اتعمل معانا ان ادونا 1000 جنيه تأمين لمدة سنة و600 جنيه ايجار، طب يجي ياخدوه مني 2000 جنيه ويجيب لي شقة.
عايزين الدولة تتعامل مع الشعب اللي تشرد ده في الامام الغزالي والمربع المحيط حول الامام الغزالي كما تتعامل الدولة مع حسني مبارك، وهذا الشعب المطحون البسيط الذي لا يستطيع أن يعبر بصدق، والسيد المحافظ بيستعمل الميديا الكاذبة التي تضلل الشعب. الشعب ده منفجر، الشعب ده النهاردة في ناس بقى أكتر من شهرين نايمة في الشارع، وحضرته عم عنده، هو راجل موظف في دولة بترعى الذئب الذي استنزف وجرف هذه الدولة.
هم كان بيت بالفعل
اكتر من 30 بيت، وفي اكتر من 300 بيت مهدد.
استاذ ايمن يعني بدأنا معك بهذا التقرير، وطبعا التقرير هو دسم، حتى اعجبني كلمة الاخ الذي يقول نريد ان يتعامل شيخ بدر. نعم أحسن. تعامل القائمون على البلاد مع أهالي شارع الإمام الغزالي كما يتعاملون مع مبارك؟
هي مشكلة الإمام الغزالي يعني كانت أقحمت يعني أنا إحنا لسه منتخبين النتيجة ظهر يوم الجمعة لحد الفجر في الفرز. يوم السبت الصبح كنا في قلب الإمام الغزالي, فأنا مش عايز أقول إن أنا بشكر مشكلة الإمام الغزالي إن هي أقحمتنا في العمل فورا ولا حتى لا يفهم الموضوع غلط. هي المشكلة ببساطة إن في انهيار أرضي. السبب الظاهري حتى الآن ليه تسرب من مواسير مياه ومواسير صرف صحي وما إلى ذلك. مع شارع الإمام الغزالي ده في الأصل كان من 30-40 سنة ترع زي كتير من الشوارع اللي موجودة في إمبابة وفي غير إمبابة اللي كانت أراضي زراعية وبنيت مساكن. فالمنطقة دي يعني الظاهر بتاعها إن هي لم تدم جيدا. مع مرور الزمن وتسريب المياه حصل هبوط. الهبوط أول ما حصل في الأول تسبب في تصدع منزل واحد وتم إخلاؤه فورا بمعرفة المحافظة, وتم تسكين الأسر اللي كانوا بتقيم في المنزل ده يعني فيما يشبه مكاتب إدارية كانت تخص
مركز الشباب
الحي. لا مساكن مكاتب إدارية كانت موجودة لتقديم خدمات أو ما شابه ذلك, كانت قريبة من مكان الشارع يعني بينها أمطار عديدة. قعدوا الأهالي كل أسرة في حجرة لحين ما يتصرفوا في المشكلة. لما انهيار زاد بدأت بيوت أكتر تتصدع ويظهر فيها شقوق. حتى الآن مش 4 بيوت اللي انهاروا, ده هو منزل واحد اللي انهار بالكامل, وبفضل الله الحمد لله إن ربنا سترها إن هو كان مخلة فانهار بدون خسائر في الأرواح الحمد لله رب العالمين. ولكن عدد البيوت المتصدعة كتيرة. جت لجنة قبل أثناء الحملة الانتخابية كانت المشكلة بدأت فعلا. فكان قبل تحرك المحافظة كان المرشح على مقعد الفئة من الحرية والعدالة الدكتور عمرو دراج, وهو أستاذ في كلية الهندسة وفي ميكانيكا التربة فده تخصصه. فكان يعني جه 2 استشاريين دكاترة في كلية هندسة من مكتبه هم اللي ادوا التقرير المبدئي اللي بناء عليه المحافظة اتحركت في كل الإجراءات اللي خدتها بعد كده. بناء على التقرير ده تشكلت لجنة من كلية هندسة وراحت عينت الشركة. انتهت في تقريرها ان في 4 او اللجنة اللي شكلت من كلية هندسة انتهت ان في 4 منازل يجب اخلاءها فورا لان في خطورة على حياة المواطنين, ودول بالفعل تم اخلاءهم. اللي هو بيت منهم انهار
بعد تمام. كده
الأسر اللي كانت في البيوت الأربعة ديت بمفاوضات مع المحافظة اتفق على ان البيوت دي لسه الرأي النهائي فيها مش الإزالة, لا ده لسه هتنتدب شركة المقاولين العرب وتشوف البيوت فعلا ما تستحملش فتزال ولا ممكن تنكسها. فبناء عليه المحافظة خدت القرار ان هيتم تسكين الأهالي اللي في البيوت دي في شقق مؤجرة بالنظام الإيجاري الجديد, والمحافظة اللي هتتولى سداد الإيجار طوال فترة التنكيس لحد ما يصدر القرار. البيوت هتتنكس فيرجعوا ليها أو البيوت هتزال فيتشاف لهم سكن دائم. وده بالفعل تم, والاتفاقية اللي تمت ما بين الأهالي والمحافظة على إن فعلا الإيجارات معدلها في المكان ده بكلام الأهالي وكلام السماسرة. هو احنا قصة الشقة دي كنا بنسعى فيها مع اللجان الشعبية اللي موجودة في المكان بيتولى يعني اللجان الشعبية معمول لها في المكان اتحاد بيرقصه أخ كريم محامي اسمه خالد عاطف. عن طريقه تم يعني توفير عدد من الوحدات السكنية وعرضت على الأهالي, ولكن بعد كده فضلوا ان هم يبحثوا بأنفسهم. طب الإيجار كام؟ قالوا من 500 ل 600. اتفق مع المحافظة ان هي تدفع ال 600 إيجار مش ال 500, والألف جنيه ده تأمين بيدفع بيظل عند صاحب السكن يسترد بعد الخروج من السكن. وبالفعل حررت العقود والناس بدأوا يقبضوا الفلوس. الكلام ده يعني من حوالي ما يقارب 10 أيام, لسه امبارح بس او يوم السبت لما نزلنا نتفقد المكان بدأت الاهالي تشكو ان 600 جنيه غير كافية. اما نزلوا يدوروا
وفقا لكلام الاهالي ان السماسره واصحاب البيوت حسوا ان في اقبال فزودوا.
يا الله،
يعني ده وفقا لكلام الاهالي. ده وفقا لكلام الاهالي.
تسمح لي اخد حد من الاهالي. الاستاذ عبد الناصر معانا، واحد من ابرز اللي كانوا واقفين معانا اثناء التصوير ومتابعه الحدث من شارع الامام الغزالي. السلام عليكم شيخ عبد الناصر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اسامه،
اهلا ومرحبا بك. معانا الاستاذ ايمن صادق، طبعا من حزب الحريه والعداله، من ناجحين في المنطقه عندكم، وتم يعني بيقول ان تم تاجير الشقق لبعض الاهالي اللي تم يعني خرجوا من بيوتهم، ولكن بعد كده اهالي المنطقه اصحاب العمارات في المنطقه بيقول ان هو رفعوا الايجارات عن المبلغ اللي تم الاتفاق عليه. الموقف ازاي دلوقتي وانت مع الاهالي؟
اولا بسلم على الاستاذ ايمن واخوانك اللي موجودين في القناه.
استاذ
ايمن يعني اخ وحبيب، يعني هو عارف ان الوضع مزري. يعني نقدر نقوله ان المحافظ يعني كلامه، وانا اسف ان انا اقول ما فيهوش مصداقيه، والناس اصبح عندهم تعنت. يعني هم يتحقق لي اللي انا عايزه يا بلاش. يعني مثلا هم طالبين، انت عارف ان في خندقه في مساكن في ارض المطار، فدي المحافظ بيطلبوا المحافظ ادينا شقه هنا. المحافظ بيقول لهم دي مش من سلطاتي، دي تبع وزاره الاسكان. فهم يا كده يا بلاش. ده حاجه. الامر الثاني ان الاماكن طبعا اللي قعدوهم فيها زي ما الاستاذ ايمن صادق انا سامع كلامه، اماكن غير ادميه بالمره. غير ادميه. العروض اللي هي للتاجير والكلام ده طبعا زي ما قال الاخوان ايمن ان السماسره استغلوا الامر، تعنت الناس ان هم مش يعني مش عايزين برضو، وهم معذورين. يعني انا معذور ان انا انت بتحط لي حل مؤقت، طب وبعدين هروح فين انا وزوجتي واولادي وعيالي؟ انا تقييم الشخصي، مش بتكلم ك يعني كانسان من اهل المنطقه ديت، ويمكن الاستاذ ايمن والاخوه لما حضرتك لو كانوا راحوا وشافوا الوضع، الوضع اكبر من المحافظ بكتير.
طيب.
الامر اكبر من المحافظ، الامر يحتاج لتدخل، مش رئيس الوزراء، يحتاج تدخل المجلس العسكري.
طيب.
لان الامر هيتطور، لان في بعض الناس ممكن الاستاذ ايمن طالع عارف الكلام ده وانا قلته له، بيصطادوا في الماء العكر، بيحاولوا تأييد الناس للخروج من قطع الطريق، للخروج لافق السكه الحديد، بعض الناس اللي بيستغلوا الامور ديت.
طيب شكرا لك اخي عبد الناصر. اتصال اخر الدكتور علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
ازيك يا دكتور اسامه؟
اهلا بيك. اهلا ومرحبا. اتفضل.
وسلامي لضيوفك الكرام.
الله يسلمك.
وبوجه التحيه لك شخصيا،
شكرا،
لقناه الحكمه على الدور البارز اللي بتنتهجه من اعتدال لإيضاح كافة القضايا.
نعم شكرا جزيلا. اتفضل.
وأنا يعني يمكن تألمت كثيرا عندما رأيت المنظر الكاريكاتيري اللي منشور في جريدة المصري، وعايز أتكلم مع حضرتك في ثلاث أربع نقاط.
طيب سريعا اتفضل دكتور.
مهمين جدا قبل ما ادخل في مداخله مع اخواني برضو، لكن المنظر ده مش اهان الاسلاميين فقط، لان الاسلاميين السواد الاعظم من الشعب المصري. فدي اهانه للشعب المصري كله، والاهانه للشعب المصري كله مش متوقفه على ان الاسلاميين اللي هم السواد الأعظم من الشعب المصري وهم خمس أحزاب أو ست. طب ما في 50 حزب تاني بيتنافسوا على صندوق الإيه الانتخابات، هل نقول إن هم بيلهسوا؟ أهان الجيش المصري الحر الذي هو صمام أمن الوطن بأنه جعل يستغل السواد الأعظم إنه ساذج ومركوب، وانه يعني لمؤاخذه صوره تعبر عن ناشرها من انحطاط في تفكيره وتقديره.
نعم. طيب المداخله يا دكتور علي، احنا هنسمع من الدكتور اكرم الشاعر تعليق على هذا الامر بعد قليل، لكن قول لي مداخلتك ايه سريعا. اتفضل.
اما بالنسبه لل يعني بتكلم مع سعادتك لانك صوت حر.
الله يحفظك.
وقناه الحكمه عودتنا دايما بصوتها الحر، ويمكن دي اول مداخله من حوالي كم شهر وانا بحاول اتصل لكن ما حلفنيش الحظ.
معلش.
لكن انا ما بتدخل مع حضرتك وسماحتك ووسعة صدرك، يعني انا بفتخر بان في مصر فيها رجال شرفاء يعني محايدين.
جزاك الله خير.
انا مش بمدح، دي يعني اقل واجب ان انا اقوله واوضحه. يعني ما شاء الله انا يعني عندي شلل نصفي، ولكني حريص على ان انا ارى الوجوه الطيبه التي
طيب. يعني عشان لاجل هذه الوجوه الطيبه عايزين نديلهم فرصه نسمع منهم. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله وعلى ذوقك وعلى يعني اطراءك لينا، وجزاك الله خير وربنا يجعلنا خير مما تظنون. مكلمتين سريعا، ام يوسف تفضلي سريعا عشان نعود للنقطه بس اللي بنتكلم فيها. تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا يا دكتور وسام على هذا البرنامج وعلى قناه الحكمه.
اللهم امين.
ونسال الله لك السداد والتوفيق باذن الله تعالى.
شكرا جزيلا.
وليا سؤالين يا دكتور وسام. هل جريدة المصري اليوم
نعم.
ملكا لساويرس أم لا؟
طيب هنسمع الموضوع ده. حاضر. اتفضل مدحت عمار. أهلا شيخ مدحت، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا. رمز من رموز امباب الكبار.
الله يسترك أخونا الشيخ نزار وأخونا أيمن، ربنا يبارك فيكم جميعا. فضيلة الدكتور، تتم الكلام أخونا عبد الناصر، فعلا الموضوع كبير جدا، والمشكله ان كمان مش في البيوت اللي وقعت، المشكله ان في بعض البيوت جم قالوا كتير جدا ازاله، مثلا الدور الثالث والرابع الثالث والرابع الثالث والرابع، اصبح حتى الناس اللي بيوتها ما كانتش قايله للسقوط اصبحوا عشان يخفوا الحمل عن الارضيه وعن التربه بتاع الشارع قالوا ازالات للدور للادوار كتير جدا، فاصبحت الناس فعلا في حيره ومش عارفين يعملوا ايه. واخويا فريد ابو خضره هو ناجح مع اخونا الشيخ نزار على قائمه حزب النور ربنا يحفظه، كنا في مع بعض من حوالي يومين وكان المحافظ موجود، والعجيبه ان المحافظ يقول ان مفيش ارض نبني عليها، فاخويا فريد ربنا يحفظه من كل سوء قال انا عندي الارض وانا هتبرع بحته ارض حوالي 400 متر يتبني عليها اربع خمس مساكن، لو حتى كل يتبني مجمع كبير على 400 متر يتعمل شقه 60 متر 70 متر اي قريبه من المكان والكلام دوت، كان المحافظ قال وفروا لنا الارض، واحنا بفضل الله اخويا فريد في حزب النور ربنا يستر وفر الارض من مجهوده الخاص وجزاه نعم. الله خيرا ربنا نعم. يبارك في عمرك.
شكرا ليك شيخ مدحت عمار، وانا اسف يا جماعه معانا الشيخ محمد عبده برضو اخر اتصال. اتفضل. سلام عليكم شيخ محمد.
السلام عليكم دكتور اسامه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أكرمكم الله يا سيد فاضل وحياكم وحيا الله ضيوفك.
اللهم امين.
الاستاذ اكرم والاستاذ خالد الازهري والاستاذ ايمن، حياكم الله يا رب، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويرزقكم الطريق المستقيم الذي تخرجون به مصرنا العزيزه ان شاء الله تعالى من النفق المظلم الذي يريد البعض ان ياخذنا اليه.
أمين.
والحقيقه الكاريكاتير اللي قرب من شوية يعني إنما يدل على إن في ناس لا يعجبها اختيار الشعب، وإن شاء الله اختيار الشعب سيكون صادقا وأمينا وسيكون من هدايات الله سبحانه وتعالى، وهذا الصوت الذي يعني يريد أن يأخذنا بعيدا سوف يأتيه عقاب من الله سبحانه وتعالى. وخالد أخوك مصطفى مقلد كتب قصيدة يعني يمكن أنا شايف أنها معبرة في الوقت ده، هو بيقول فيها، أنا مش هطول عليكم، في صوت غريب في الوطن ملهوش لا خال ولا عم بيجرنا للفتن والشلالات الدم، في صوت لقيت مشبوه تايهين معارفين أبوه مولود في ليلة هوى من أم ما هي أم، في صوت دمين مشؤوم يشبه نعيد البوم مالي رزاز الفضا عبري على أعجم صح صح يا ابو المفاهيم يا ابو الدماغ عالي حاسب لا تمشي وراه وتضيع الغالي يا حلمنا المأهور ليه الحجاب مستور امتى نشوف النور وشملنا يتلم في صوت غريب في الوطن ملهوش لا خال ولا عم بيجرنا للفتن والشلالات الدم. مصر العظيمة يا رب سكنة في قلب القلب عاشقين تراب أرضها ومرضعانا الحب احفظها يا رب من كل هم وغم. الصوت أكيد اتعرف صوت عديم الشرف عارف أبوه انحرف لكل شر جرف عايش دليل لهواه بايع كمان لحياه ناسي عذاب مولاه افضحه يا الله هو واللي يمشي وراه وارزقنا قلب سليم وارزقنا عقل سليم وانصر ولاد الدين على ولاد الايه. شكرا دكتور وسام وربنا يحفظكم ويحفظ قناتكم ودايما تكونوا معلمين ومعبرين عن قلوب الناس ان شاء الله تعالى.
شكرا لك شيخ محمد عبده جزاك الله خيرا عزيز المدخلة. أعود إليك أستاذ أيمن، سمعت هذا الكلام من أخونا عبد الناصر بيقول الوضع مزري المحافظ يعني الموضوع أكبر من أعتقد سلطاته. بالمناسبة يعني كارثة زي دي المفروض يكون المسؤول عنها نواب مجلس الشعب ولا الحكومة ولا يعني المحافظ ولا هتبقى إزاي العملية؟
أنا بتفق مع الشيخ عبد الناصر في أن المشكلة كبيرة وأكبر من المحافظة، لأن احنا مساكن المطار اللي بنيت حتى الآن على أرض المطار اللي كان فيها الطمع في العهد السابق، المساكن دي موجودة ومكتملة المباني بس ما مش وصل لها مرافق، والأهالي مش راضيين بأي حاجة غير هي المساكن دي لأن هي تبعد عنهم مسافة قصيرة جدا. لما تحدثنا مع المحافظ فيها قال دي مش سلطاتي. طب ما احنا عايزين بقى يعني سلطة مين؟ لأن المشكلة أن الهبوط
حتة دي
لا ده
مساحة الشقة
مساحة الشقة لا يعني انا ما دخلتش مساحة الشقة بس اكيد هتبقى في الحدود
اقل من 100 متر
يعني في
الحدود مقربة مع العمارات اللي تهدد
لا لا اوسع
لا اوسع لا اوسع 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 وافخم وفي مكان يعني مخطط
غير
شوية بس مخصصة لحد
نعم
هي مخصصة لحد
لا هي لم يظهر لها تخصيص لحد هي ليست وفقا لكلام المحافظ ان هي ليست تحت سلطته وهو ده كان مشروع قومي قبل
لكن هي دلوقتي مش مخصصه لحد
لا صحيح هي بس ناقصه المرافق ما فيهاش اي نوع من انواع المرافق لسه ما وصلوهاش لان المشروع كان واقف بعد الثوره
احنا عايزين نتحرى عن ان المحافظ مسؤول بالفعل عنها ولا لان على لا اذكر من متابعه الموضوع منذ بدايته ايام ما كانوا طمعين فيها كان دايما اللي موجود في ارض الموقع ومسؤول عنه المحافظ انا اذكر هذا جيدا يعني
هو حتى المحافظ عشان يهدي الاهالي لما قعدوا يطالبوا
مين اللي بناها
نعم
مين اللي بناها
هو كان المسؤول عن المشروع ده كله وزارة الإسكان قبل الثورة
تبع التعمير ولا تبع وزارة الإسكان
لا وزارة وزارة الإسكان
مش جمعيات
لا مش جمعيات دي أرض المطار دي أرض مطار امبابة
ايوه عارف المطار كان
اسمها هناك ايوه بالظبط المحافظ عشان يهدي الناس جاب قائد المنطقة العسكرية اللي مسؤول اللي المكان في دايرته وخد مجموعة من الأهالي عشان يفرجهم ان هي بدون مرافق الاهالي برضو ما اقتنعتش
تاخد وقت قد ايه لما ترفق
لا يعني دي يسال فيها المختصين
شايف قد ايه يعني ايه المشكله نوعيه المرافق اللي مش واصله ايه
صرف لها ولا كهرباء ولا ميه ولا صرف مفيش اي مرافق واصله لها بس انا اظن ان هي سهله لان هي في وسط مناطق سكنيه يعني ما هياش في الصحراء فلا ده في وسط مناطق سكنيه
حضرتك كنايه بتوصل ايه دلوقتي
نعم
حضرتك كنايه بتوصل ايه
لا انا مصر ان احنا المشكله دي نصعدها رئيس الوزراء
صعدناها لا يعني رئيس الوزراء يعمل ايه
لو انت
رئيس
الوزراء يعني يعني الشارع الشارع بالكامل المشكله ان الانهيار بيزيد والاهالي صايبها الزعر حتى المباني اللي ما اصابهاش خلل مجرد شروخ في الحوائط الاهالي بدات تهجرها
زعرا يعني
زعرا الموقف
زعرا ولا استغلال فرصه زي ما عبد الناصر كان بيقول من قبل قليل ان بعض السكان
هو لا شك ظهرت عناصر
مش عاجبها العجب
مش عاجبها بالظبط كده ولكن الموضوع ممكن يحصر يعني الموضوع من يحصر
انا احب اضيف اضافه بسيطه قوي يعني مساهمه في حل هذا الموضوع انا على ما اذكر كان في مكان اللي كان فيه سوق الجمال في البراجيل وتحول الى مساكن البراجيل هذا المكان كان ايضا برضو قالوا تبع وزاره مش تبع المحافظه تبع وزاره الاسكان او هيئة التعمير وما الى ذلك المهم في النهاية لما حصل انه الطريق الدائري شق ميت عوبة علشان المحور اللي هي شق ميت عوبة هم المسؤولين وضعوا حل ونقلوا المقيمين في منطقة ميت عوبة الى مساكن البراجيل
فلابد من حل مثيل على ذات المستوى ان يتم.
طيب هل انتم يعني كنواب عن المنطقه بتجتمعوا مع بعض الان لبحث تقديم مقترح تصعيدي الى القائمين على امر البلد؟
هو انا بس انا بخاطب المحافظ. لو انا قلت له هذا الكلام قبل كده, المشكله ان الاهالي في وسطهم بالفعل محرضين, بالفعل في وسطهم محرضين, ليسوا من اهل المنطقه وليسوا من المضارين. لا نعلم اغراضهم ايه, لا نعلم اغراضهم الحقيقيه ايه, بس كانوا مثلا جم يوم الانتخاب في الاعاده واصاروا الاهالي ان يطلعوا يقطعوا كوبري قرابي ومنعوا الناخبين من الوصول لمدرستين لحد ما جت الشرطه العسكريه وتعاملت معهم بهدوء واقنعناهم ان هم يرجعوا, ورجعوا واتفتح الطريق من تاني. من يومين كانوا مجهزين تاني يوم ان يطلعوا بمسيره ويعملوا اعتصام قدام المحافظه, واتصل ساعتها المحافظ بينا لانه مزعور من هذا الامر, وبدانا نهدي الاهالي. بس هنفضل نهدي الاهالي امتى؟ من غير اجراء. ما هنا عشان الاهالي تهدى لازم نشوف اجراءات عمليه.
الاجراء استاذ نزار اللي المفروض تعملوه كنواب؟
والله انا شايف انه بشكل فوري يتم زي ما قلت الحل المثيل, انه مسؤوليه الدوله.
كنواب انتوا تعملوا ايه؟
احنا هنتوجه
تجتمعوا مثلا وتذهبوا للمحافظ
طبعا لابد ان يتم اتخاذ اجراء عشان خاطر مشكله ان هي تدع مين. دي مش مشكله المواطن, دي مشكله الدوله المسؤوله عن المواطن, ويصدر قرار بحل هذه. وبعدين نفس المكان ده في مطار, ممكن في مرافق لان هو كان مكان مجهز كمطار تدريب, يبقى اذا المرافق موجوده فيه.
نعم استاذ خالد, هل ممكن ان في مناطق كتير فيها عمارات فاضيه تتبع الحكومه تتبع الوزاره بس بعيدة عن مكان السكن بتاعنا, هل ممكن تقترح كحل بديل؟
انا عارف ان يعني جات فكرة اعطاء ايجار شقة في نفس متوسط المكان بنفس القيمة, ويكون سداد هذا الايجار من قبل المحافظة الى ان توفر الشقة البديل. يعني في حل عاجل لان البيت بيقع وانه بيخلي دلوقتي,
وده ظرف قهري.
فنمر واحد سريعا ياخد المبلغ شهريا الى ان يوفر له سكن, وده فورا مش محتاج ان احنا نقعد. إذا كانت 670 في المكان ده مش مكفية, ارفع رقم 750
ل 800. هل الفلوس بتاخد كاش؟
ما انا هقول لحضرتك النقطة دي. لما الأهالي تضرروا من حتة إن 600 أصبحت مش مناسبة, أنا اتصلت بالمحافظ وكلمته في النقطة دي, الكلام ده امبارح, وهو مشكورا قال لي أنا ما عنديش مشكلة لو في زيادة بسيطة تتحملها المحافظة, شوفوا مع اللجان الشعبية اعملوا مسح للمنطقه, الايجارات زادت قد ايه او الناس غلت قد ايه, والفرق تتحمله المحافظ. وكان بالفعل في اجتماع مع المحافظ امبارح, كنت انا هحضره انا والاستاذ خالد عاطف بتاع اللجان الشعبيه, ولكن بسبب المرور اللي كان مقفول امبارح اتاخرنا كتير, فالميعاد المفروض اتاجل النهارده وما تمش النهارده. النقطه الثانيه ان المحافظ محدد ميعاد الاسبوع الجاي مع نواب الفرد اللي نجحوا كلهم, المفروض ان هو يوم الحد. احدى النقاط الرئيسيه اللي هتتحط على الطاوله ساعتها ان لازم نخرج من هذا الاجتماع بحل عملي لمشكله الامام الغزالي. بس المشكله ان انا مستبعد يوم ال
يوم الحد. لحضرتك يعني لحد ما تجتمع مع المحافظ الناس بيتين فين؟
الناس اللي خد شقه وسكن فيها سكن, اللي متضرر من
الاخرين
الايجار, وفي ناس بتنزل تقعد في البيوت
يعني في الشارع,
في الشارع طول الليل خوفا من ان
البيت ينهار
في هذا الجو. وانا بس بوجه شكر للجمعيه الشرعيه في امبابه بصراحه, قايمه بدور جيد جدا في ان هي كفله يعني بترسل بصفه يوميه وجبات غذائيه للاهالي المضارين في المكان, فجزاهم الله خيرا الشيخ احمد عبد الحليم والشيخ عبد الرحمن والشيخ صالح, احنا بنوجه لهم شكر خاص يعني, قايمين بجهد طيب في هذا الامر.
طيب لك كلمة أستاذ خالد في هذا الأمر قبل
أن تقول. الحقيقة ملحوظتين يعني فكرة الجمعيات الخيرية, لأن احنا كنا زمان في العهد البائد كان بيحارب إنشاء الجمعيات, وكان بيحارب الجمعية الشرعية, وكان بيحارب جمعيات بتعمل الأخوان. دلوقتي عرفوا قيمة هذه الجمعيات ودورها في النكبات, هي أسرع وسيلة تصل إلى المواطن بشكل فوري وسريع وتخدم عليه. فده مهم جدا ان احنا نفعل هذا الامر ونفعل دور الجامعات في شكل ده. النقطه الثانيه, لما بقول دفع الايجار مش معناه ان ده الحل النهائي, لا, انا بقول ده الحل السريع الفوري, ان انا ممكن انزل ادور على شقه دلوقتي واتفق عليه, ويكون العقد انا ارى ان تكون المحافظه طرفا فيه, هي اللي تدفع الايجار الى ان تسلم.
انا عندي سؤال, هل اهالي المنطقه المبتلون دول كانوا يسكنون تمليك ولا ايجار؟
ما هي كل هذه المشاكل تحل امتى؟ يعني بعد ان اجد له مكانا لائقا ينام فيه هو اسرته ويدفع ايجاره, وبعدين بقى البيت ده بتاع مين وكان ايجار ولا
لا تمين. يعني هو مثلا
وانا وفر له بديل وانهار.
الغالبيه ايجار.
طب اذا
عدا اصحاب البيوت
لماذا بقى نصر ان المحافظه هي اللي تدفع لي الايجار وانا اصلا كنت بدفع ايجار؟
لا ما هو ده ايجار غير ايجار. هذه الايجارات القديمه غير الايجار
الجديده. اذا الايجار شكله مختلف
طبعا.
يعني كانوا من الايجار القانون القديم.
نعم.
وغير الشكل يعني معذره اللي حدث ده في جزء كبير جدا من اهمال الدوله. يجب ان تتحمل الدوله مسؤوليتها للمواطنين. يعني اللي حدث ده ما هوش مثلا زلزال قدري. ف
اصل انا عايز اقول للاستاذ ايمن الدوله او الحكومه الموجوده دي حكومه انتقاليه وحكومه تسيير اعمال ما زالت يعني ايدك منها يعني زي ما نقولوا الارض شويه. احنا مستنيين الحكومه الجديده بتاعتنا هي اللي ممكن تكون ذات مسؤوليه حقيقيه وتجاوب فعلي مع الناس. انا بقول ما نفضلش نعند ونقول لا لازم المحافظه تجيب لي شقه وانا مثلا عندي قدره اسكن انا واهلي.
ما هي القدره دي انت وفرت الاسره مش هتتوفر لكل الاسر. احنا بنتكلم في 30 40 بيت في كل بيت 5 6 اسر على الاقل. فمش كل العدد ده في المنطقه زي ده هيبقى قادر على انه يتحمل ايجار.
لكن هذه العمارات كانت ايجار قديم قانون قديم.
في الغالب العام.
نعم. طيب دكتور اكرم ننتقل بقى من امبابة الى
لا لازم نرجع لامبابة.
حضرتك طب سعيد
ولا لا طب ده انا مواطن مسؤول انا نايب مسؤول عن مصر كلها.
طيب اتفضل.
لو ده حصل مجلس الشعب يوم 23/1 انا بنشهر هيتعمل بيان عاجل فورا تمام المجلس لازم نطلع الحل. مينفعش ياتي رئيس الوزراء ويحل المشكله. مش وزير الاسكان ياتي انا بقى من اللحظه دي بطلب كذا حاجه. اولا واضح ان طبعا النظام الضائد ما كانش عنده يعني اداره الازمه ولا حل المشاكل دي. لابد ان احنا كحكومه جديده وضع يبقى وضع اداره ازمه وضع اشياء احتياطيه موجوده. اداره الازمه زي ما حضرتك قلت اخونا خالد بيتكلم على الجمعيات جزء اساسي من المشاركه الشعبيه معاها. لكن في حاجات الحكومه لازم تقوم بيها. انا عندي دلوقتي لابد من حاجات عمليه تتم اللحظه. اولا سرعه تسكين هؤلاء ال 150 اسره فورا من هذه اللحظه على حساب الحكومه. يطلع المحافظه تطلع وزاره الماليه تطلع وزاره الاسكان الوزاره الحكومه كلها تدفع ال 150 اسره يسكنوا من اللحظه لمده شهر او شهرين بس. ومن اللحظه نعيد ترفيق المكان بتاع المساكن المطار الان هناخد فيها شهر او شهرين بكتير. ويتم تسكين هؤلاء ال 150 في مساكن المطار. مش اللي هيسكن فيها اغلى ولا احسن من هؤلاء. مش هيبقى احسن منهم. دول ناس مضارين وقع عليهم ضرر لابد من ازاله هذا الضرر. يدفعوا كام؟ اللي كان هيدفعه اللي هيسكن. مسكن الايجار اللي كان هيدفع. اللي كان هيسكنها بثمانه يسكنها بثمانه. يبقى اذا انا حليت المشكله دي يبقى بحل الموضوع الايجار مؤقت شهر او شهرين سرعه توصيل او ترفيق المنطقه حصر الناس. بشكر الاستاذ الدكتور عمرو الراجع على دراسته للتربه ازاي نحل المشكله. هنزيل العمارات اللي فيها مشكله وازاي نصلح التربه لان اكيد دمياه جوفيه اللي عندنا المشكله. هو يدور ده تخصصه يدور ازاي ايه الحل للمشكله ويساهم الدكتور عمرو بعلمه بخبرته لان منطقته فيش مشكله واعتقد هو اهل لهذا الامر ان المنطقه تدرس صح والحكومه تعالج التربه ويعاد بناء المنطقه مره اخرى بطريقه امنه للناس. مش لنفس الناس بقى لاصحاب المساكن لان اصحاب المساكن دول هيسيبوا الشقه ويرجعوا مكانهم تاني لان هم ده الملاك. يعني اتعامل مع المستاجر هديله ايجار ومع المالك يرجع لارضه بس بعد ما ظبط الارض واصلحها عشان ما يبقاش التربه يعاد الانهيار مره اخرى.
يعني حضرتك تتصور انه ده هيحصل ان الحكومه
هتستجيب؟
هذا هو المفروض وانا مؤيد.
المفروض يحصل. لا
هل هذا سيحدث من حكومه الدكتور الجمزوري تتوقع ذلك؟
ده لو ما حصلش يوم 23 مجلس بادئ العمليه وقدرهم ان قربنا يعني وقدرهم ان لو ده من شهر يعني لو شهر اللي جاي كنا حلناها واحنا قاعدين. ولازم ده الحل مفيش حل تاني. الحل اللي بعد كده دراسه المنطقه كلها من المياه الجوفيه اللي فيها لان اذا كان الانهيار النهارده تم في 30 بيت وفي 300 بيت مهدد ممكن يكون المنطقه كلها فيها اخطر من كده. دراسة نعرف
كله ترعة
نعرف نعرف البيئة ايه ثم بعد كده كيف كفانا كمصر بناء على الارض الزراعية. احنا اللي غلطنا. مين قال ان نبني على ارض زراعية؟ بلد عايش على 6% من مساحة الارض. ازاي احنا عندنا مستهدف ان عايزين نعيش على 10% في خلال 5 سنين؟ يبقى نعمل توأمة. يعني اعمل توأمة، اجيب القرية دي، المنطقة اللي موجودة دي، واشوف حتة صحراء بعيدة في الصحراء ورفقها وانقلهم. مش اعمل توأمة زي ما بيحصل دمياط الجديدة ودمياط القديمة الاثنين جنب بعض، ما عملناش حاجة، واعمل دمياط الجديدة على ارض زراعية واشيل احسن شجر للجوافة واحسن شجر للبلح نخيل واقول ان انا عملت دمياط. لا مش كده، يبقى انا برضو بعمل حاجة على حاجة. انا عايز اعمل توأمة، عايزين نشيل 5 مليون من الدلتا نحطهم في سيناء، عندنا في الصحراء الغربية عندنا اماكن نقدر فعلا البلد تتنقل إمبابة القديمة مع إمبابة الجديدة في مكان بعيد، عشان هو يتجوزوا من بعض، هيعملوا مواصلات مع بعض، مواصلة واحدة، حياة مع بعض، مش هيحسوا بغربة. يبقى في مواصلة ما بين إمبابة الجديدة وإمبابة القديمة،
بلاقي
القديمة وبلاقي الجديدة،
إغراءات في المكان
الجديد. أنا لازم أعمل، أنا عايز البلد تتغير، عايز الفكر القديم ده يتلغى ونفكر في بلدنا تبقى أحسن بلد، وهي أحسن بلد. ده لازم نفكر فيه. أعتقد ده لحاجة بعيد عن عندنا، لكن هي انا متالم من اللي شفته.
انا عندي احساس ان هذا المشهد سيتكرر
في اي حته في مصر،
في مناطق كتير في مصر.
يعني ده عشان كده لابد اداره الازمه تكون جاهزين من دلوقتي لاي ازمه. لو في يعني لجنه لاداره الازمه دقيقه في كل محافظه اعتقد يبقى الحل. فانت ما تستنوش ليوم الحد بتاع المحافظ، مفيش حاجه اسمها كده. حضراتكم بطلب منكم كنواب فورا لرئيس الوزراء، عنده اجتماع يوم الاربعاء، مجلس الوزراء عنده اجتماع يوم الاربعاء، هيتقابلوا بكره وتعرضوا علينا اللي انا قلته دلوقتي، واعتقد ربما هو يكون سامع او حد من المسؤولين سامع. واطالب اللي انا بقوله انا معاكم واشارككم، لو عايزين نجي معاكم بكره كمواطن كنائب عن مصر ما عنديش مانع. ليه؟ لان يؤلمني ويؤلمني اللي بيحصل في بورسعيد، ويؤلمني اللي بيحصل في مصر، ويحصل في الابوطي، ويؤلمني زي ما بيؤلمني اللي في بلدي، يؤلمني اللي بيحصل في امبابه واللي يحصل في الجنوب واللي يحصل في الصعيد، يؤلمني اي الم من هؤلاء. فبالتالي لابد ان ادافع وارفع هذا الالم عن اخواننا وعن اهالينا.
ولما قال ان المحافظ قال ما فيش عندي ارض، وقال ان احد اخواننا من حزب نور خصص قطعه ارض وتبرع بها، انا اتصور لو في المحافظه طلبت مساعده حتى الجمهور يعني رجال الاعمال هيحدث.
احنا قلنا
تكاتف سريع لحل الازمه.
الايجار اللي احنا بنقوله لو هم عاملين، لو في فرق ما عندناش مانع ان ناس من اهل الخير يكملوا الفرق، لان هو اكيد هياخد الاجر، هياخد الايجار برقم اكتر من الرقم اللي هو كان بيدفعه، لكن برضه هيسكن في مكان احسن من المكان اللي هو كان بيسكنه، يعني هو هيستفيد. فلو في الاول كده يعني اهل الخير يساعدهم في،
اما احنا مش عايزين مساعدات مطلقه، لازم تكون مساعدات رسميه حتى يتم النفع فعلا.
لا لا ايوه محافظه
لازم يعني
محافظه لابد والمساعده تروح هناك،
لابد النواب نواب الشعب اللي اختارهم الشعب يعلنوا هذا الامر، والناس توكل هؤلاء النواب ان هم اللي يقوموا بالكلام ده مع المحافظ. يعني المحافظ يقول للنواب يا جماعه انتم انتم المرايه بتاعتنا، شوفوا مين من الشعب هيجيب، والناس تيجي وياخد ياخد بها ايصال من المحافظه. لو هو متبرع فعل خير مش عايز ياخد حاجه هو جزاه الله خيرا، ولو كان عايز ياخد شيء وسط من المحافظه يخصمه من ضرايبه يبقى شيء جميل جدا جدا، بحيث يعرف ان الضرايب بتاعته حلت له مشكلة بيئية موجودة. بدل ما الناس دي تخرج تقرع تقطع طريق مين؟ ده طريق أنا، طريق أنا، طريق هو، طريق ابنه اللي ربما رايح مستشفى، أو طريق أخوه اللي رايح يعالج، أو يعني طريق حياة الناس. هذا الأسلوب من قطع الطرق أنا أعتقد بعد الانتخابات ورأي الشعب المفروض يعني ينتهي، وبدل ما حد بيعبر عن رأيه بتخريب البلد يعبر عن رأيه من خلال النواب، والنواب ما يناموش.
تمام. طيب ننتقل بقى للأمر السخن اللي مضايق المشاهدين، مسألة الكاريكاتير اللي حضرتك عرضته عليك وعرضنا على الشاشة، تعليقك كرجل ممثل لحرية العدالة وللتيار الإسلامي.
يعني أنا متهيألي المصري اليوم لازم يغير اسمه، ما عادش اسمه مصري، ده مش شغل مصري ولا اليوم. وبعدين يعني هو ده تاريخه بقاله مدة طويلة،
بيحارب الإسلام والمسلمين. ما أعرفش الدنيا الأمور اتضحت. هو كان من الأول معقول ومتوازن وليبرالي وحاجة، لكن دلوقتي لا عاد متوازن ولا عاد حاجة، بل متعمد. ونشر قبل كده صور سيئة لسويرس وهو بيكلم جايب حاجة عن يعني كاريكاتيرات برضو كانت أسوأ من كده، ضدنا، ضد الحجاب وضد النقاب وحاجات زي كده. أعتقد هو الشتمة اللي هنا، أنا مع الأخ اللي قال إنه مش تمشي
المسلمين بس،
الإسلاميين
المصريين كلهم،
لا ما هو مش لمصر بس، مش الشعب المصري. التهمة اللي إن هو اللي أدلى بصوته الشعب المصري، فأنت ما شتمتش يعني، مش كل اللي إدى صوته للتيار الإسلامي ملتحي، ولا كل اللي إدت صوتها للتيار الإسلامي منتقبة، لكن في الشعب المصري برأيه فطرته إسلامية. أنت متغاظ ليه؟ قل موتوا بغيظكم. متغاظ؟ قل موتوا بغيظكم. حاجة مش ممكن. أنت عايز تصير فتنة؟ أنت تعبان، تعبت ليه؟ إذا كنت تعبان والله ليك مكان تاني تتعالج فيه. التعبان له علاج، له مكان يتعالج فيه. طبعا حد بيقول يعني يقف جنب ما تستاهلش المصر اليوم حد يعمل وقفة جنبها.
احنا بنقف جاي امامها يعني.
لا لا الكلام ده انا ضده، لان انا يعني بقف ضد الاماكن المحترمه. يعني اقف ضد جنب مجلس الشعب، حاجات لها رمزيه يعني، مجلس الشعب، دار القضاء العالي، نقاب صحفيين، حاجه كده. لكن هنا، لكن اللي قدامنا دلوقتي القانون. احنا عايزين نؤسس في هذه البلد حريه الراي زي ما انت عايز، قول انت عايزه، بس بما لا يضر الاخرين وبما لا يخالف القانون، يطبق القانون.
الحرية المتزنة المحترمة
التي تحترم يعني مشاعر الآخرين. أولا دي فرد فتنة، يعني اللي بيعمله عايز يصير فتنة. طبعا احنا لن تثيرنا أفعاله، ولكن عايزين نبني البلد، لن ننظر إليه بنظرة يعني تستاهل الوضع. وطبعا الإعلام المكتوب والمرئي ظل مدة طويلة يضغط ويضغط ويضغط علشان الناس ما تنتخبش التيار الإسلامي، لكن هم ناسيين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. مش هينفع، بقك ده مش هيقفل، بقك ده مش هيطفئ نور ربنا أبدا أبدا، ولا كاركاتيرك ده يعمل حاجة. ده بالعكس، النور الذي مغزوف في قلوب الشعب المصري كله سيجعله دائما يختار من يريد. وموتوا بغيظكم.
نعم، اعتقد اخوانا في الكنترول بيحاولوا يتصلوا بحد من مصر اليوم، والجميع ممتنع عن الحوار معنا. اسمحوا لي اتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازي حضرتك يا دكتور وسام؟
اهلا بيك.
انا بحيي حضرتك وبحيي القناه وبحيي ضيوف حضرتك المحترمين، وبتمنى لهم كل التوفيق من الله.
اللهم امين.
وبشكر الدكتور اكرم على لفته اشار اليها دلوقتي، وهي الاهتمام بتعامل سينا. وفي نفس الوقت بسجل مشكلة كبيرة جدا، ان احنا واقعين في اشكالية رهيبة ما بين وزارة الزراعة وما بين هيئة عمليات القوات المسلحة. اذا كانت الدولة عايزة تعمل توسع في سينا، هل الاولى ان احنا نبدأ في تخصيص او نعرض تخصيص 78 الف فدان بور، ولا نقنن أوضاع الناس اللي دايخة بقالها سنين وزرعت والشجر بدأ يطرح وتؤتي ثمارها، وبعدين دلوقتي الجيش يجي يشيل الزرع ويقول لأ هاتوا موافقة هيئة العمليات، نروح نجيب موافقة هيئة العمليات يقولوا احنا بنتعامل مع الهيئات بس، نروح لهيئة التعمير اللي تعاملنا معاها
ده
يقولوا
طيب. انا هقول لحضرتك يا ريت بس
ندرس الموضوع، والموضوع من الرئيس الوزراء للوزراء
اجتماع المجلس. يا ريت اخواننا بس في غرفه التحكم ياخدوا التفاصيل الشكوى من حضرتك، واضح الموضوع طويل. اعتقد لسه سينا ما خلصتش انتخابات
لسه.
طيب اتصال اخر عشان نعرضه على نواب سينا ان شاء الله، لكن هناخد التفاصيل من حضرتك. اتفضل اخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام اختي الكريمه، اتفضل.
ازيك يا دكتور وسام؟
الحمد لله بارك الله.
انا اشكر الحضور اللي معاك وربنا يوفقهم يا رب ويسعدهم ويعملوا على نهضه مصر. بس انا عايزه اسال حزب الحريه والعداله، ما موقفكم في التعامل مع ايران؟ هل هتتعاملوا مع ايران وانتوا تعرفوا ان نيه ايران
تمام.
من مصر
ماشي. مفهوم الاسئله الملغومه دي. شكرا لحضرتك. اتصال اخر. طيب استاذ نزار انا هاخد موضوع ايران ده بقى عند دكتور اكرم. ده السؤال ده جاي لحضرتك.
جدا الغام.
انا عايز حضرتك تفسر لي وللمشاهد دور نائب البرلمان امتى يعمل استجواب امتى يعني يتكلم ويعرض مشكلة كبيرة ويحصد لها الحكومة امتى يستطيع نائب البرلمان ان يسقط الحكومة.
طبعا هو بالاساس كما هو معلوم للكافة ان نائب البرلمان هو دور اولا تشريعي والدور الثاني هو دور رقابي. والآليات المتاحة عشان ممارسة هذا الدور الرقابي هي بقى موضوع تقديم الأسئلة والاستجوابات وما يترتب عليها من إجراءات تدخل لمجلس الشعب. لكن هذا المجلس تحديدا اللي هو موصف من الكثير أنه برلمان الثورة هو فيه نقطتين في منتهى الأهمية يعني يأتي يمكن على رأس المهام وهي النقطة الأولى التي يثار بشأنها لغط هذه الأيام حكاية اختيار من 100 شخصية
الجمعية التأسيسية
تمام والتي يحاولون من الآن مش عارف ايه موضوع المجلس الشاري الاستشاري
دلوقتي الأستاذ منصور حسن الآن يعني قبل قليل يعلن قرار نهائي من المجلس الشاري ان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ومسؤولية مجلسي الشعب والشورى مسؤولية أعضاء الشعب والشعب يعني هم مش هيتدخلوا
فيه يعني إذا والله يعني هم كل يوم بيطلبوا كلام وبعدين يرجعوا فيه يطلبوا كلام وبعدين يرجعوا فيه فالحقيقة فين يعني الواحد مش مطمئن لهذا
دي النقطة الأولى يعني أنت عايز تقول إن هذا البرلمان دوره الرئيسي وضع الدستور
مش دوره الرئيسي أنا بقول
أهم ميزة ليه يعني
أهم المهام التي تقع على عاتق البرلمانيين في هذا المجلس تحديدا الذي يسمى برلمان الثورة نمر واحد وضع الدستور الذي يؤسس لحكم البلاد لمرحلة قادمة في مرحلة جديدة بعد ما عانيناه في تأدير الشخصي من 52 والدور الآخر هو موضوع انتخاب شخص رئيس الجمهورية لأن أيضا عن الدستوري بيجعل من ضمن الشروط أنه يحصل على موافقة 30 من أعضاء البرلمان وبالتالي إذا فساق عليهم أيضا مهمة جليلة وهي اختيار رأس الدولة بما ينبغي أن يكون له من مؤهلات ومواصفات ترفع رأس مصر عاليا في المجتمع الإقليمي والدولي. الحقيقة برضو أنا شخصيا كرجل قانون أرى من خلال متابعاتي السابقة في البرلمانات السابقة إنه الآليات القانونية المتاحة حاليا لعضو مجلس الشعب الحقيقة دي ينبغي أن يعاد النظر فيها لأنها عادة ما كانت لا تعبر عن فعالة أو رقابة فعالة فإذا ينبغي السعي نحو إصدار تعديلات على هذه التشريعات التي تنظم دور عضو مجلس الشعب بحيث أن يكون في فعالية للرقابة عندنا أجهزة رقابية كثيرة بخلاف أن مجلس الشعب يعني يؤدي هذا الدور زي الجهاز المركزي محاسبات مثلا وكان كل سنة بيطلع له تقرير هذا التقرير في منتهى السوء عن أداء الحكومة والفساد والسرقة والنهب ويجي السنة اللي بعديها يعني الأمر كان يتوقف عند إصدار التقرير يجي السنة اللي بعديها يصدر تقرير جديد هذا التقرير الجديد أسوأ من الذي سبقه دون أيضا فعالية فالحقيقة مسألة مهمة أعضاء مجلس المحارة دي إن هم يعيدوا النظر في التشريعات التي تنظم دور أجهزة رقابية لكي تتحول من اللافع عليه الفعل.
تمام معنا بعد إذنكم الأستاذ ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة وعضو مجلس الشعب المتوقع إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام أحسن أستاذ مسام. أنا اتصلت بأحد المسؤولين في جريدة النصر اليوم وأخبرني الأستاذ مجد جلاب في بريطانيا بيعمل عملية لبنته واتصل بي وكلمه الجريدة كلمه الأستاذ مجدي والأستاذ مجدي جاء كلمني من بريطانيا وقال لي إن هذا الكاريكاتير سافل وهو بيعتذر لجميع المسلمين وكل من رأى الكاريكاتير وإنه بيعتذر لي وبيعتذر للناس جميعا وهو لم يراه مطلقا وبيعمل عملية لبنته في بريطانيا وبيقول إن هو هيقدم اعتذار الجريت قدم اعتذار رسمي في طبعة بعد بكرة مش هيلحقوها وإن هو فتح تحقيق المعالم الآن في موضوع الكاريكاتير فتح تحقيق رسمي
ويتم تحقيق قانوني وإحالة رسام الكاريكاتير إلى المسألة.
طيب أستاذ ممدوح اسمح لي معنا الآن على هاتف الأستاذ مجدي الجلاد.
تفضل.
خليك معي بعد إذنك. السلام عليكم أستاذ مجدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. أهلا بيكو.
أهلا بيكو. سلامة بنت حضرتك.
ربنا يخليك يا فندم. دعواتك كلكم ربنا كريم إن شاء الله بإذن الله.
الله يبارك.
ربنا يخليك. وطبعا أنا عايز أقول لكم يعني إنه الشغل اللي بتعملوه شغل محترم جدا، ومحتاجين في الإعلام بتاعنا إنه يكون فيه أصوات مختلفة ويكون فيه إعلام جديد. وأنا النهاردة عرفت من إنه الجريدة جريدة المصري يوم تم نشر فيها كاريكاتير، رسم كاريكاتير يعني تعبيري يحمل إساءة أنا لا أقبلها على الإطلاق. وأنا بقول لكم على الهواء هوت أن أنا رئيس تحرير مصري يوم بعتذر عن هذه عن هذا الخطأ وهذه الإساءة، وهي غير مقصودة على الإطلاق. وتقدير القائم في الجريدة مكاني يمكن لم يكن في محله عندما سمح بنشرها، والجريدة ستعتذر عن ذلك إن شاء الله بعد غد، لأن لسه عارف مساء الليلادي وأنا مسافر بقى 4 أيام تقريبا. ونحن في المصري نقدر كل الشعب المصري والشعوب الإسلامية، ونقدر مشاعر الجميع ونحن جميعا مسلمون، وبالتالي لا نقبل هذه الإساءة. وكما تعلمون ويعلم المشاهد الكريم أن الرسوم الكاريكاتيرية ساعات بتفلت من يد المبدع، وأحيانا بيكون الرسالة اللي هو قصدها لا تصل إلى القارئ وتصل بشكل مختلف. وبالتالي أنا بعتقد أن من رسم هذا الكاريكاتير لم يقصد الإساءة على الإطلاق، ومع ذلك أنا أفتح فيها تحقيقا لأعرف ملابساتها بالكامل. لكن أنا رئيس تحرير مصر اليوم وفي الأطالة عن نفسي والنيابة عن نفسي بعتذر لكل من جرحت مشاعره هذه الرسمة، وأؤكد أنها غير مقصودة على الإطلاق.
نعم
على الإطلاق.
بشكرك.
يعني
طيب أستاذ مجد،
وده بالتحديد الرسالة بتاعتنا في المصر اليوم، ونتمنى تكون في الصحافة دائما أن يكون لدينا شجاعة الاعتذار.
نعم بشكرك على هذه المشاركة. معنا الدكتور أكرم الشاعر يريد أن يوجه كلمة لحضرتك.
أستاذ مجدي.
أيوة فندم.
دكتور أكرم الشاعر يريد أن يوجه كلمة لحضرتك.
أهلا أستاذ النائب.
أهلا أستاذ مجدي. إحنا بنشكر حضرتك الأول، بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يشفي بنتك، ربنا سبحانه وتعالى يشفيها. لكن عندنا حضرتك قلت كده أن الثاني لم يقصد، كان لم يقصد، ده بالعكس. أنا بقى عايز أقول أن هذا الكاريكاتير صدر مع سبق الإصرار والترصد. ليه بقى؟ لأن ده اختار وقت حضرتك كنت مسافر، يعني أعتقد لو حضرتك كنت موجود ربما هذا الكاريكاتير ما كانش نزل. لكن برأي حضرتك بكلام حضرتك دلوقتي، لكن احنا نتمنى ان تحقيق وينشر هذا التحقيق في الجريدة، وعلى الاقل يعزل من وافق بذلك.
يعني
دكتور مجدي، استاذ مجدي، احنا نتمنى يبقى صفحة جديدة مع الشعب المصري، يعني برضو لان قبل كده كان في كاريكاتير سابق نشر في نفس الجريدة برضو، كان له علاقة برضو بالنقاب واللحية والوضع اللي حضرتك متذكره جيدا، فهذه طبعاً ليست سابقة أولى
طبعاً.
فاحنا يعني هذا الأمر نتمنى يعني يبقى فيه عايز مصالحة مع الشعب المصري، يبقى لابد ان فعلا ان نحترم رأي الشعب المصري. لكن أكون لم يقصد، لا انا يعني من برأيي الخاص انا اعلم، يعني ارى بما رأيته من تقرير انه يقصد وينوي
ويترصد يعني
ويترصد يعني ويصر. وفي الاخر برضو احنا بنقول سلامة بنت حضرتك، لان هو اعتقد هو راجل سافر استغل سفرك وانت مش موجود.
نعم
طبعا. اتفضل سيادة النائب. انا عايز اشكر حضرتك واحييك اولا كرمز وطني مخلص، وعايز اقول انه انا 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 قلت ربما لا يقصد، لانه في كل الأحوال أنا فتحت تحقيق في هذا الموضوع، وأنا بأكد لحضرتك إن أنا لو موجود ما كانش اتنصر على الإطلاق خالص.
طب التقرير الثاني حضرتك كنت موجود ولا لا؟ التقرير الثاني كنت موجود ولا ما كنتش موجود؟
والله أنا دلوقتي مش فاكره بالضبط، بس أنا هرجع له وأقول لك والله وأنا هكلمك. بس أنا لغاية دلوقتي هقول لك على حاجة غريبة جدا.
اتفضل.
أنا حتى الآن ما عرفتش مين اللي رسم الكاريكاتير.
مكتوب اسمه، عارف اسمه، اسمه انور او حاجه زي كده، نور او انور او حاجه.
مين؟
نور او انور حاجة زي كده في
دي. انور لكن في كل الاحوال انا سافتح تحقيقا في ذلك من منطلق ثلاث عناصر محددة. مسؤولية الجريدة واحترامها للقارئ ده واحد. اثنين مهنية الجريدة حتى في الرسم الكاريكاتيري اللي حضرتك عارف ان احنا بنكون حريصين جدا على في الكلمة اللي بننشرها, وبالتالي الرسم الكاريكاتيري هذا رأي ايضا لابد ان نكون مسؤولين فيه. الحاجة الثالثة مهمة جدا انه كل الشعوب الاسلامية مش الشعب المصري بس هو بالنسبة لنا رأس مالنا, وهذه صفحة جديدة وانا قاعد انها لن تتقر. قاعد المشاهد الكريم والمواطن الكريم والمسلم المواطن المسلم ان كلنا مسلمين, وانا نفسي لما تم وصف لي هذا الرسم الكاريكاتيري انا نفسي جدعت, انا نفسي اتضايقت, انا نفسي حسيت بانه اهانة ليا, وبالتالي انا بقول ده وانا عندي القدرة ان اعترف بان هناك خطأ حدث وان اعتذر عنه اعتذار جسيم جدا وان افتح فيه تحقيقا ان شاء الله اول مرجع باذن الله, وربنا يكرمنا في المهمة اللي انا فيها ان شاء الله.
نعم ترجع بسلامة.
ربنا يسلم بنتك.
نعم وشكرا لحضرتك على هذه المبادرة الطيبة, ونحن دائما نثمن المشاركة والتعاون والتفاعل الإيجابي. شكرا ليك أستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة مصر اليوم, إن شاء الله نتواصل مرة أخرى. لك تعقيب أستاذ.
الحقيقة يعني طبعا مبادرة طيبة من الأستاذ مجدي يعني هذا الاتصال وده, وأتمنى أن ما يبقاش تحقيق زي تحقيق مسبيرو وتحقيق محمد محمود وتحقيق ده وتديه ده, يعني أتمنى على ذلك, وأتمنى أن المراجعة ما تبقاش بس في الكاريكاتير, يعني الحقيقة السياسة التحريرية بتاعة مصر اليوم تحتاج إلى مراجعة بشكل عام, فأنا أتمنى من هذا الأمر لأنه بالحقيقة ما بينعكس على جريدة مصر اليوم بس, ده دايما الناس بتفتش طيب هو مين اللي ورا مصر اليوم, طيب هو مين أصحاب الجريدة ومين أصحاب القناة ومين أصحاب, فالحقيقة بتعمل نوع من البلبلة في الأوساط, نتمنى أنها ما تتكررش مرة أخرى.
نعم أستاذ نزار لك تعقيب.
والله برضو أنا يعني عايز أنتهز هذه الفرصة لكي بعد الثورة نبدأ عهدا جديدا يكون فيه الابداع, لان هو استاذ مجدي جلاد جاب سيره ابداع او
فلتت من المبدع يعني
المبدع المبدع او حاجه, فان يكون هذا الابداع له حدود اخلاقيه, يعني هو كان يستطيع ان يعبر عن رؤيته السياسيه بشان العمليه الانتخابيه والموقف من التحرير وما يحدث كذا, كان يمكن ان يعبر هذا تعبيرا كاريكاتوريا لكنه متقيدا بالاخلاق ليس بهذه الصوره. قبل كده كان في حكم محكمة القضاء الإداري ضد مجلة إبداع برضو اسمها إبداع التي جاء بها أبيات شعرية فيها سب لله عز وجل, أنا لا أدري ما هذا الإبداع, يعني نحن نريد أن يكون نؤسس لإبداع يتقيد بأخلاق.
أستاذ أيمن, هل جمعة رد الشرف الأخيرة التي أقيمت في التحرير وامتنع عنها الإخوان وحزب الحرية والعدالة أريد بها أن تكون سببا يعني لوجود فجوة بين الشعب والحزب, أم أن هذا لا يؤثر أبدا على يعني شعبية الجماعة والحزب لدى الجمهور؟ يعني
هو أنا مش عايز أقول كان الهدف منها إيه, لأن الهدف يسأل عنه أصحاب أو منظموا الجمعة هم كان هدفهم إيه؟
ربطا بالكاريكاتير هو عايز يقول إن التيار الإسلامي منشغل بالانتخابات فقط وسايب الشعب يتقتل؟
لا هو انا مش عايز, هو احد السادة الافاضل اللي عمل مداخلات تليفونية يعني اوجز في الموضوع, قال لك هم اللي بيخوض الانتخابات التيار الاسلامي فقط, ما في مستقلين وفي احزاب اخرى, يعني ليه دائما مسلط الضوء على التيار الاسلامي؟ يعني
الاكتساح
ده دي 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 حاجة تدل على عدم موضوعية حتى من رسم هذا الكاريكاتير. هو بيدعي ان دي حرية تعبير, حرية التعبير يجب ان يكون لها ضوابط لا تصل الى ازدراء اديان, يعني فين الاجهزه اللي كانت بتفشتش في ضمائر الناس قبل الثوره وتحاكم الناس بتهمه ازدراء الاديان وممكن ما يكون لهاش ادله, ده يجب ان يحاكم بهذه التهمه واضح هذا الكاريكاتير, وما نقعدش نقول هو كان يقصد ايه وما يقصدش ايه ونيته ايه وابداعه كان شكله ايه. الكاريكاتير لا يحتمل تاويل اخر غير ذلك. بس طبعا يعني
لا كلام مقبول, يعني
اعتذار الاستاذ مجدي, نامل ان هذا الاعتذار حتى لا يوضع في هذا الموقف مره اخرى, ان يعاد النظر في يعني توضع في الجريده اليات لا نصل
الى هذا الحدث مره اخرى
الى هذا الموقف. انا ارى ان شعبيه التيار الاسلامي ادل دليل عليها السنه دي, الصناديق هي اللي اتكلمت
هي اللي اتكلمنا. وحضرتك عايز تقول حاجه عشان عندنا دكتور اكرم سؤال ايران معاه وهنختم بيه.
طيب انا بس يعني بمناسبه موضوع الكاريكاتير وما الى ذلك, يعني الحقيقه زي ما قال الاستاذ الافاضل انه نمره واحد الذي قابل الاستمرار في عمليه الانتخاب ليس الاسامين وحده بل
كل التيار السياسي.
نمره اثنين التحرير اللي ناس نزلوا برضه كان فيهم بعض التيارات الاسلاميه كانوا متواجدين, يعني المساله يعني في التقدير السياسي تسعى في الخلاف. نمره واحد. نمره اثنين احنا لابد ان احنا ندافع عن مبدا سياده القانون اللي يترتب عليه حمايه المواطنين جميعا من اي عدوان من اي جهه من الدوله.
نعم.
انا هاخد نقطتين سرعه بس في حته نزول الجمعه في اقل من نص دقيقه بس.
بس احنا عندنا دكتور جمال عبد الهادي في الانتظار فعشان كده
لا لا مستعجل في شكل سريع جدا.
نعم.
اولا الناس اللي نازلين نازلين عشان دم الشهداء, عشان تسليم السلطه المدنيين, عشان سرعه محاكمه الفاسدين. احنا الثلاث حاجات دول اصول عندنا ثابته هنعملها, يعني دم الشهداء في رقبتنا وهنحاسب القتله ان عاجلا او اجلا ولن نترك دماء الشهداء هدرا, ونسعى الى تسليم السلطه المدنيين وفق جدول زمني محدد, وان احنا عايزين نحاسب كل الفاسدين ما يتسابوش ولا محاكم تبقى صوريه ولا شكليه. لكن الطريق الى تنفيذ هذه الامور كيف يكون؟ الطريق بالتسليم السلطه في الجد طبقا لجدول الزمني بالاسراع بالعمليه الانتخابيه. النزول لميدان التحرير طريقه اخرى, هذا رأي السياسي وانا ليا رأي. اختيار السياسي والطريقه اللي انا هوصل بيها للهدف لن نعيب بعضنا بعضا في الطريق
يا جماعه,
نبقى يعني كلنا متفقين على هدف واحد.
نعم.
ده مش هدف كلنا, ما حدش يزايد علينا في ان احنا عايزين ننجح حقوقهم, ولا حد يزايد على ان احنا عايزين ننقل السلطه الى مدنيين, ولا حد يزايد علينا بان احنا نرغب في سرعه محاسبه الفاسدين والقتلى سيد.
نعم. دكتور اكرم, موقف حزب الحريه والعداله بتعامل مع ايران؟
لا مش هو السؤال, ما تقول يعني مش هنقول بس ايران وبس, ايران والعالم كله.
لا احنا عايزين ايران.
ما يعني ما هو الكلام
هو السؤال اصلا. زي ما بقول حضرتك,
ما انا عارف
معروف وانت فين
انا فانا فاهم لها ايه وجايب فهمه وعارف احنا بنتكلم فين.
نعم.
يعني الموقف مع الكل لابد ان يكون موقف متوازن, واحنا موقع احنا هنمد ايدينا لاي واحد بيوحد ربنا, هنمد ايدينا لاي واحد عايز يحرر الاوطان, هيمد ايدينا لاي واحد عايز يوحد الامه.
ده كلام مرسل جميل جدا. انا بس حضرتك عن ايران الذين طائفه كبيره منهم ومن كبرائهم يطعنون في دين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في ام المؤمنين عائشه.
هل كلهم؟
انا قلت كبرائهم.
هنتعامل
كبرائهم وكتبهم مع تقصد التفرقة بين السياسة والدين؟
لا لا لا, التفرقة بين السياسة والدين ايه؟
عند ايران يعني بين الدين الايرانيين وسياسته.
احنا نتعامل مع الدولة, الدولة الايرانية. تكلم انت سألتين عن ايران, الدولة الايرانية ما قلتش الشيعة.
ما الدولة الايرانية لا تتحرك الا بنشر التشيع.
ما الدولة, ما الدولة الايرانية يوجد فيها مسلمين سنة.
ده احنا ده هم مستضعفين ونتمنى ان ننصرهم. حضرتك مش هتروح تتعامل مع اهل السنة في ايران. انت هتتعامل مع اهل الساسة او اهل السياسة في ايران الذين يدعمون نشر التشيع.
انا اسال حضرتك, احنا هنتعامل مع فرنسا ازاي؟
لا 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 لا, الـ 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 لا, المجموعه دي غير ايران.
كل هؤلاء
عندي لا رد فيها, عندي لا رد فيها.
ايران اللي بالنسبه لي على غير عقيدتي. لازم
فهمي. خلي بالك انا مش هجاوب, لان انا الذي اطرح الاسئله. طيب انا مش هجاوب, انا الاستاذ نزار بقى اللي.
طيب ايران على غير عقيدتنا.
تمام.
زي فرنسا على غير عقيدتنا, زي امريكا على غير عقيدتنا, زي ايطاليا. فهي دوله بمؤسساتها, اتعامل مع دوله بمؤسساتها.
لا ده هضطر اجاوب لك. الفرق بين ايران وبين امريكا واوروبا بشكل عام ليه؟ لا, ايران محسوب عليا كمسلم, ايران دوله تحسب عليا ان انا مسلمه زي,
لن يكون اتوافق خاص زي زيها زي بقيه الدول, زي بقيه الدول
يعني. هي لا مش زي, برضه مش هناخدها زي بقيه الدول يعني, هي اقرب من غيرها يعني, فيها ناس موحدين.
لا انا اتعامل مع الكافر الاصلي اقرب من المبتدع اللي ممكن يدس لي كذيب وتشيع وافكار يعني فاسده في مجتمع ما يغلب عليه اهل السنه والجماعه.
لا زال عندنا ارض محتله في الوطن, لا زال عندنا تدخل اجنبي في المنطقه, لا زال عندنا مشاكل تجمعنا.
حضرتك مناور سياسي.
لا لا لا, لا عندنا واجب محتلة. واجب واجب مهم يعني جدا جدا ان نقتنع فيما اتفقنا عليه.
تمام.
ونترك هذه الخلافات الى حينها.
انا اترك الخلافات طبعا بين الاخوان والسلفيين, دي طبعا خلافات اتركها. انما اترك الخلافات بين اهل السنه والشيعة صعب علينا.
لا لا مش
دكتور أكرم الشاعر بشكرك شكرا جزيلا وتشرفت بك في قناة الحكمة. أستاذ خالد أزهري شكرا جزيلا لحضرتك. شكري وتقديري لك أستاذ نزار غراب. وأخيرا شكري وتقديري لك أستاذ أيمن صادق. شرفت بكم جميعا. شكرا لكم مشاهدينا على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر